الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: الإيمان بالصفات الواردة في القرآن والسنة وإقرارها كما جاءت، وكل ما له من الصفات أثباتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول. وكل ما ثبت له، أي لله عز وجل، من الصفات الثابتة التي أثبتها هو سبحانه لنفسه، سبحانه وتعالى لنفسه، وأخبرنا باتصافه بها،
أو ما أثبته له صلى الله عليه وسلم. فطريق إثبات الصفات القرآن والسنة، فما ثبت في القرآن ثبت في السنة، وجب إثباته. فالطريق في الأسماء والصفات طريق توقيفي، والتوقيفية تعتمد على القرآن والسنة. نقول: وما ورد عن سلف الأمة. نعم، فما قاله السلف في وصف الرب عز وجل فإننا نؤمن به. يبقى إذن طريقنا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. فإذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي إنه موضع القدمين، قلنا سمعنا وطاعة، نثبت القدمين لله عز وجل، كما جاء في أثر ابن عباس وأثر أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، فنقول ذلك. طيب، هذا يكون له حكم الرفع ولم يكن مرفوعا. فقوله صلى الله عليه، فقول ابن عباس إن الكرسي موضع القدمين، لا يمكن أن يقول ذلك ابن عباس من قبل الرأي، من قبل الاجتهاد، إذ لا مجال للاجتهاد في الغيبيات. لهذا يكون له حكم الرفع. إذن يمكن أن نلخص توقيفية الأسماء والصفات على المرفوع وما له حكم المرفوع، النص وما له حكم النص، النص وما له حكم النص. نعم.
وأخبرنا باتصافه بها في محكم الآيات من كتابه العزيز مما ذكرنا فيما تقدم ومما لم نذكر، كقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، وقوله: كل شيء هالك.
طب إيه؟ يبقى استدل الشيخ حافظ بهذه الآية على صفة الوجه: فإنما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله. وإن كان البعض يؤول إيه؟ الجهة في هذه الآية، يؤولها بماذا؟ بالجهة. ولهذا أهل العلم منهم من أولها بالوجه ومنهم أولها بالجهة، فثم وجه الله، ومن من قال بأنها المراد بذلك الايه؟ الجهة. لكن صفة الوجه موجودة في القرآن كثيرة: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هلك إلا وجهه. والتأويل بالموضع وكذا، التأويل لا ينفي إثبات ماذا؟ إثبات الصفة، لا ينفي إثبات الصفة. نعم، هذا كلام العلم. تجد أن العلم في هذه الآية وكذلك في آخر سورة القصص: كل شيء لك إلا وجهه، فالبعض فسرها إلى ما أريد به وجهه. لكن نقول التأويل في آية القصص حتى على ما أريد بوجهه، هذه من مقتضى ماذا؟ إثبات الصفة. فكل شيء لك إلا وجهه، فأثبتنا الوجه بصفة بالإضافة، صفة الوجه أثبتنا بماذا؟ بالإضافة. ثم من لازم ذلك، كل شيء هلك إلا وجهه، من لازم ذلك أن أيضا مما من هذه الأمور الأعمال الصالحة، فإنها ماذا؟ تهلك إلى ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى، إلى ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. فصفة الوجه ثابتة في القرآن والسنة. نعم.
وقوله
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: فإذا كان لله المشرق والمغرب ولكل وجهة هو موليها، وقوله موليها أي متوليها أو مستقبلها، فهذا كقوله فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فأينما تستقبلوا فثم وجه الله. وقد قيل إنه يدل على صفة الله، لكن يدل على أن ثم وجه لله، وأن العباد أينما يولون فثم وجه الله، فهم الذين يولون ويستقبلون، لا أنه هو يولي وجهه إلى كل مكان، فهذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه، وكذب على المسلمين. ومن قال بالقول الثاني من المسلمين فإن ذلك يقتضي أن الله محيط بالعالم كله، كما قد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع، إذ المقصود هذا بيان ضلال هؤلاء في دينهم فيما ابتدعوا من الكفر والتثليث والإلحاد دون الذين آمنوا بالله ورسله وما أخبرت به الرسل عن الله تبارك وتعالى.
نعم، لكن كما قلنا هذا الموضع وجد السلف من أجراه مجرى الصفة، ومنهم من أجراه مجرى الايه التأويل. من أجراه مجرى الصفة هذا منقول عن أحمد والدارمي وابن خزيمة الأصبهاني وابن عبد البر والسمعاني وابن سمية في قول، وابن القيم والسفريني والسعدي. قال ابن القيم الصحيح في قوله تعالى فثم وجه الله أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه، يبقى أجراه مجرى الصفة، فإنه قد اضطرد ما جاءه في القرآن والسنة مضافا إلى رب تبارك وتعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة، وهو قوله فثم وجه الله، وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة، ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة فحمله على غير القبلة كنظائره كلها أولى. طيب، أيضا القول ومما ذهب إلى القول الثاني وأن المراد به القبلة، ذهب إلى ذلك مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة ومقاتل والشافعي وشيخ الإسلام في قول له والشوكاني وجمهور السلف، وينسب هذا القول لابن عباس، هذا نقل أنقله بواسطة في نسبة هذه. إذن السلف منهم من قال هذا ومن قال هذا، فمثل هذا السلف يتفقون على إثبات صفة الوجه، لكن قد يختلفون في موضع هل المراد به كذا أو كذا، هذا الاختلاف لا يعود إلى الاختلاف فين؟ في إثبات أصل الصفة، صفة الإيه؟ صفة الوجه، فصفة الوجه ثابتة بالإجماع عند سلف الأمة، لكن الموضع هذا هل يراد به هذا أو ذاك؟ هذه كما قلنا، فإذا غلبت هذا فالأمر لا إشكال فيه، وإذا غلبت هذا فالأمر لا إشكال فيه، لك سلف ولك إيه؟ ولك سلف في هذا. ويمكن أن نقول بأن المراد به الصفة، ومن لازم ذلك أيضا ذاك الأمر، فحيثما فإنما تولوا فثم وجه الله، لأن فإنما تولوا فأنتم لا تبتعدون عن الرب سبحانه وتعالى، يبقى وجه الله صفة لذاته سبحانه وتعالى، ومن لازم ذلك أنك حيثما وجهت وجهك فإنك تصلي إلى القبلة المشروعة، إلا إذا كنت تصلي نافلة فإنك، ولهذا البعض قال بهذه الآية فين؟ في صلاة التطوع في السفر، فإنك لا تلزم بأن توجه إلى القبلة، وإنما توجه حيثما توجهت بك راحلتك. نعم نعم، خلاص ده حاصل كلام السلف إيه فيها. نعم،
وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة.
فذو هنا ذو الجلال، ذو هنا صفة الوجه، ويبقى وجه ربك، والوجه صفة للذات، والوجه صفة للذات، يبقى ذو صفة الوجه والوجه صفة للذات، ذو الجلال، ولهذا رفعت لأن الوجه مرفوع، والوجه صفة للذات لذاته سبحانه. نعم،
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء.
طيب، إلا ابتغاء وجه رب الأعلى، إشارة إلى الإخلاص يعني، لكن هل هذا ينفي الصفة؟ لا ينفي الصفة، بدليل ماذا؟ بدليل الإضافة، بإضافة، فالوجه أضيف إلى الله، فلو لم يكن له صفة فما أضيف إليه. نعم،
وقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون
كذلك إنما نطعمكم لوجه الله نبتغي مرضاة الله. لكن في إثبات صفة الوجه لماذا؟ بدليل إضافة. نعم.
وقوله تبارك وتعالى واصطنعتك لنفسي وقوله تعالى ويحذركم الله نفسه وقوله عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وقوله تعالى ولتصنع على عيني وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وكقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله تعالى إن الله يحب المتقين إن الله يحب المحسنين والله يحب الصابرين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الفساد والله لا يحب كل مختال فخور وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه.
يبقى ذكر صفة الوجه وذكر صفة المحبة بعد ذلك صفة اليدين فهو يستدل على قول المصنف وكل ما له من صفاته أثبته في محكم الآياتي أو صح فيما قاله الرسول فحق التسليم والقبول مثل صفات إيه؟ هذه الآيات. ولهذا أجل ما في القرآن الصفات وأكثر ما في القرآن ذكر الصفات ولا تكاد ترى آية غالبا إلا وتضمن اسما أو صفة أو خبرا عن الله عز وجل. ولهذا القرآن كله توحيد إما بالمطابقة أو بالتضمن أو باللزوم وكل ذلك من أثار أسماء الله عز وجل وصفاته. فحينما نأتي إلى آيات الصفات فنجعلها من المتشابه في المعنى إذن عطلنا القرآن عن أجل ما فيه لا كيف ولا معنى. سبحان الله العظيم كيف يكون القرآن كتاب هداية مع قولنا لا كيف ولا معنى. كيف يكون القرآن كتاب هداية كتاب بيان كتاب إرشاد كتاب رحمة مع قولنا لا كيف ولا معنى. كيف يكون هذا؟ يقولون هذا في الأحكام لكن ليس في الصفات. نقول والصفات أجل ما في القرآن وكل ذلك من أثر صفات الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لاحظ أن كل مرتبط بالصفات. طب لماذا انتقى النبي هنا وأنت أرحم الراحمين وانتقى النبي هنا وأنت خير الوارثين وذكر الله هنا والله عزيز حكيم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وفي قراءة أنه هو البر الرحيم. لماذا البر الرحيم؟ وما الفرق بين الرحيم الرحمن الرحيم الملك القدوس العزيز الحكيم الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم؟ ما الفارق بينهما إذا كنا نفوض المعنى؟ ما الفارق بين الملك والسلام إذا كنا نفوض المعنى؟ والقدوس والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار ما الفوارق؟ سبحان الله. يا رحمن يا رحيم حينما يقتضي حالك أن تدعو الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات يا جبار يا عزيزا فانتقام حينما يقتضي المقام هذا فأنت تتقلب بين صفات الجلال وصفات الجمال على حسب الحال. وذاك من فقه الدعاء بالأسماء والصفات أنك تدعو الله عز وجل بالاسم وتتوسل إليه بالصفة التي تناسب المقام التي تناسب المقام. واضح يا إخواني؟ فإذا كنا نفوض المعنى فبالله عليك اختر لي اسما أو صفة تناسب المقام. يا مفوض المعنى اختر لي اسما وصفة تناسب المقام. يا مفوض المعنى، هل ترى فرقا بين الغفور الرحيم والجبار المتكبر؟ أترى فرقا أم لا؟ إذن إذا قلنا بتفويض المعنى مع الكيف تعطل أجل ما في القرآن، ثم ننسب ذلك إلى منهج السلف ونقول هذا مذهب أحمد وأهل الحديث، إنما مذهب ابن تيمية مذهب خاص لما قال دي صفات على الحقيقة، ده مذهب ابن تيمية والمجسمة، إنما مذهب أحمد التفويض وهو أحد الوجهين عند مذهب الأشاعرة. كما يقول الددو، وكما يقول الضبط بقى من الموقع الددو، تمام، احنا اللي كنا بنسمعه حتى هو موجود، احنا لما كنا هناك الددو بعرف الددو، فلينا البعض بيقرأوا بالددو بالتخفيف، لكن لما رجعنا بقى الموقع بالضبط بقى ايه الددو، يعني فتحتان مع ايه تشديد الدال الاولى الددو، ده الضبط. على اي حال يعني، ف وحاتم العوني وسعيد الكملي، الثلاثة دول الأشاعرة الجدد، الأشاعرة الجدد، الأشاعرة الجدد وصفه انشروه عشان تبقوا انتوا لكم السبق بهذا، الأشاعرة الجدد، هؤلاء الذين يريدون تزويج منهج السلف لمنهج الخلف ويجعلون مذهب المحدثين وجها عند الأشاعرة الضالين. فالأشاعرة لهم مذهبان، التفويض والتأويل، والتفويض مذهب المحدثين، فانتبهوا بارك الله فيكم. ولهذا لا غضب أن يقولوا السلفي أهل السنة أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية. واضح يا إخواني؟ لا تتهاونوا في هذا الباب بارك الله فيكم. حاتم العون شو بيضع مصنفا كاملا في ماذا؟ التفويض في صفة الاستواء، فدول في غاية الخطورة بارك الله فيكم. نعم.
وقوله تعالى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
لكن مذهب أهل السنة جماعة ماذا؟ أننا نفوض الكيف ولا نفوض المعنى، أما المعنى نعلمه بموجب العربية بموجب الظاهر، ولهذا عندنا القول بالظاهر من أصول الإيمان في الأسماء والصفات، وعندهم القول بالظاهر من أصول الكفر. ليه؟ لأنهم اعتقد أن الظاهر هو التمثيل، إنما أهل السنة والجماعة الظاهر عندهم إيه؟ الظاهر هو إثبات الصفات على حقائقها بموجب لغة العرب. واضح؟ ده فرق جلي جدا، هذا فارق جلي جدا. يبقى كما قلنا، يبقى ماذا برسل الجماعة بيقوم عليه؟ الظاهر وإثبات الحقائق. طيب بموجب إيه؟ بموجب أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين فيه معرفة معنى الاستواء والنزول والمجيء والمحبة والقر والبغض والغضب، كل هذا معروف في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. واضح؟ واضح؟ يبقى يجب هذا. الأمر الثاني أن إثبات النصوص إنما يكون على حقائقها، يبقى المراد ما جاء في لغة العرب على حقيقتها بإضافتها إلى الله عز وجل، أما الكيف فنفوضه. الكيف ليس له علاقة بلغة العرب، الكيف هذا ما له علاقة بلغة العرب، علاقة بتفسير لغة العرب، بتفسير لغة العرب، تفسير لغة. فإذن الكيف يتعلق بهذا. طب موجود هذا؟ لا مش موجود. الكيف هذا موجود؟ إذا موجود بنقوله، إذا غير موجود نفوضه. وعليه استوى نعرفه في لغة العرب، كيف استوى ربنا لا نعرفه باللغة، نعرفه بالخبر عن الله ورسوله. وهل ورد الخبر عن الله ورسوله بكيفية وكنه الاستواء، بكيفية وكنه النزول؟ لا. فلا جهل الكيفية يجعلني أعطل المعنى، ولا القول بالمعنى يجعلني أقول بالكيفية. واضح؟ واضح يا إخواني؟ انتبه، لا الجهل بالكيفية يجعلني ويعود بالجهل على المعنى والتعطيل، ولا القول بالمعنى والمعرفة تعود على القول بكيفية. إننا نفرق بين الكيفية والمعنى. طيب يا شيخ، بس في ده منقول عن أحمد لا كيف ولا معنى، هم بيجيبوه إن صحت هذه عن أحمد، إن صحت عن أحمد لا كيف ولا معنى، فإنما مذهب أحمد هو القول في المعاني، وإن ثبتت عنده فمعناه لا كيف ولا معنى، لا معنى على ما يقوله المحرفة ولا كيف على ما يقول الممثلة، فيكون بالعبارة قد رد على المعطلة والممثلة، رد على المعطلة والممثلة. المعطلة بالتحريف، فلا معنى يعني على الوجه الذي يقول محرفة والذي يعود إلى تعطيل الصفة الحقيقية، ولا إيه ولا كيف على ما يقوله الممثلة. وكذلك عبارة السلف من غير تفسير، إذا جاء من غير تفسير فالمعنى من غير تفسير إيه؟ الكيفية، هذا رد على الممثلة. طب أبروا كما جاءت بلا كيف، هذا إثبات لماذا؟ إثبات للمعنى وتفويض الكيف. ولو كان المعنى مفوضا لما استثني الكيف فقط. أبروا كما جاءت بلا كيف، لو كان المعنى يا إخواني مفوض كمان يبقى هيقال بلا كيف؟ لا، هيقال بلا كيف ولا معنى. فلما قال بلا كيف دل على أنها بمعنى. هذا الذي قال شيخ الإسلام في الحموية، قال نفي الكيف فقط دليل على ماذا؟ على إثبات المعنى. إذ لو كان المعنى منفيا لما كان هناك وجه الاستثناء للكيف. إذ لا ينفى كيف ما لا يعلم معناه، إذ لا ينفى كيف ما لا يعلم معناه، لا تأتي على صفة غير ثابتة وتقول بلا كيف، بلا كيف لا، هي غير ثابتة أصلا، يبقى لا وجود له لا كيف ولا معنى. فينسبون مذهب التفويض إليه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ويجعلون هذا مذهب أحمد رحمة الله عليه. نعم، هذا من الجرأة
وقوله.
طب ومذهب البخاري، مذهب أحمد ومذهب البخاري، أحمد فرض على الجهمية والبخاري كتاب التوحيد، ولا زال قائم على ذلك والحمد لله. نعم، ايه اخطا السفارين لما قسم اهل السنه، اخطا السفارين، مردود عليه. نعم، توجيه. نعم،
قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: والمنتسبون الى السنه من الحنابله وغيرهم الذين جعلوا لفظ التاويل،
طبعا هم بيركزوا ان منهج ده منهج الحنابله أو بعض الحنابلة، اللي هو منهج إثبات الصفات على حقيقية والقول بظاهر القرآن والسنة به، هذا مذهب الحنابلة. نعم،
قال: يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في
زي إيه؟ مثل يا إخوان، مثل وصف التوحيد بمذهب الوهابية، مثل مذهب، مثل يا إخوان، مثل الرد على المخالف مذهب المداخلة، كل هذا لقوقعة مذهب أهل السنة والجماعة، قوقعة مذهب أهل السنة والجماعة والطعن فيه، وجعلوا مذهب خاص، فجعلوا التوحيد والتحذير من عباد القبور مذهب الوهابي، ليس مذهب القرآن والسنة وسلف الأمة. جعلوا الرد على المخالف مذهب المداخل، ولا يرد على المداخل، يقول المداخل كده ورد على المخالف وكذا، ودي فوضى في الأمة وارخي، إلا زائغ القلب. ليه؟ لأن العداء مش مع المدخل، العداء مع المنهج. ولهذا لو أنك بعيد عن المدخل ولم ترى المدخل ولم تسمع المدخل وقلت جرح تعليق المدخل بيجوا مع الصفة، أي واحد بيرد على مخالف لك مدخل وإن لم يعتزل، يبقى المسألة مسألة منهج ولا لا؟ والذي يشتشرق نفسه ويضيق صدره مما يسمى بالرد على المخالف فهو مخالف، لأن الرد عن المخالف ماذا؟ منهج القرآن والسنة ومنهج سلف الأمة. فهم يحاولون ماذا؟ جعل منهج السلف منسوبا إلى أشخاص، فأسماء والصفات إجراء الحقيقة مذهب ابن تيمية، مذهب بعض الحنابلة، أحمد لا، أحمد مذهبه مذهب التفويض. تمام يا اخوان؟ يبقى فيما يتعلق بالاسماء والصفات ده مذهب بعض الحنابلة وعلى رأسهم ابن تيمية. طيب مذهب التوحيد بقى ودعوة التوحيد وحسين من القور الوهابية. طب رد على المخالف المداخلة. يلا ثلاثهم حنابلة مداخلة وهابية. السر حتى تعلم أن الذي يدندن على هذه الأشياء، إذا رأيت الرجل يطعن في الرجل بأنه وهابي فاعلم أنه زائغ القلب، إذا رأيت الرجل يطعن في الرجل للأسماء وصفاته وأنه حنبلي أو تيمي فاعلم أنه زائغ القلب، إذا رأيت الرجل يطعن في الرد عن المخالف بدعوة مدخلي فاعلم أنه زائغ القلب. واضح إخواني؟ هذا هو معروف. ولهذا نقول من الراد بالوهابية القبورية، من الراد بالمدخلية الحزبية، من الراد بالحنبلية الأشاعرة. واضح؟ يبقى الأشاعرة والخائضون في الصفات هم اللي بيقولك أنت حنبلي، يركزون على هذا جدا. طيب والقبوري أنت وهابي، ليه بيركز على هذا؟ لأن العداء في التوحيد. طيب ورد عن المخالف والتحذير من أهل البدع والهواء أنت مدخلي. إذا مل الجهات التي صنعت هذه الألقاب لتنفر عن السنة، لأن علامة البدع الواقعة في أهل الأصل. الوهابية صنعت القبوريين، الحنابلة والتيمية صنعت الأشعرة وأهل البدع الأخذين في الصفات والأسماء، المداخلة صنعت الحزبين ومشايخ الثورات ومن نحى نحوه. يبقى نعرف الجهاد دي عشان ما نقولش ايه والله ما شاء الله ايش الحقيقه الشيخ ده وبرد عن مداخله وبقول لا نمزق العلماء ولا نمزق الامه كفانا كذا، نعطي افانا لبعضهم كده ها، لكن نعطي افانا لليهود والنصارى مشغولين ببعض واحنا نعطي الافا لمين؟ اليهود والنصارى. زي ما بيقول لك احمد معبد عبد الكريم ده يقول لك ندي افانا لمين؟ اليهود والنصارى واحنا ننشغل ببعض، ننشغل ببعض خلاص. فقد يروق لك هذا، قد يروق لك هذا الأمر، قد يروق، لأن القريب للنفوس دعوة إيه بقى؟ الود والمقام والمحبة. طب ليه ما نقعدش مع بعض؟ ليه ما تقعدوش مع بعض يا مشايخ وتطلعوا لنا كده؟ بدل ما احنا حيرانين وكلام من ده، لازم تقعدوا مع بعض، ما شاء الله. وليه يا أحمد يا ابن حنبل أنت وابن معين ما قعدتوش مع الناس ديت وحلتوا المسألة ديت؟ وليه يا ابن تيمية وابن القيم ما قعدتوش مع الناس دي وحلتوا المسألة ديت؟ وليه يا ابن باز وابن عثيمين ما قعدتوش مع الناس دي وحلتوا المسألة دي؟ احنا بنصالح واحدة على زوجها. حاجة عجيبة. لازم مش لازم انت سنة تجلس مع هذا تنصح ما فيش مشكلة، لا اشكال لا مانع، لكن ما هو بلازم يا اخوان، ما هو بلازم. ما فعل السلف هذا ولا اوقفوه ولا مسألة نصيحة في السر ألزمها السلف في الامور التي انتشرت، لكن لو تسنى ما في مشكلة، لكن يلزم لا. الخطأ إذا انتشر يلزم بيانه. ليه؟ لأن الحق تعدى المخطئ وتعلق بالأمة، فنصيحة تعم الأمة الآن. لكن المعاصي في السر، أنا رأيتك تدخن بجوار جدار المسجد أو في دورة المياه، داخل أنا دورة المياه لقيت الدخان موجود والسجارة موجود وانت لسه طالع وده وانت أخ، أعمل درس في ياسر أن رأيته يدخن احذروه؟ لا، أخذ ياسر عجام لدي معصية دورة مية، معصية خاصة. إنما ياسر صنف في إباحة التدخين، يلزم أجلس معه أصنف في الرد عليه. يبقى إذن انتبهوا لدي مسألة التنابز بالألقاب سيما أهل البدع، جاء في عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي وغير من أهل السنة والجماعة أن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فمن أين نتجت الأوصاف دي؟ الحنابلة والتيمية، الوهابية، المداخلة، نتجت من جهات متعددة. الذين يدندون على الوهابية 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 هم القبورية والصوفية، الذين يدندون على الحنابلة وابن تيمية وكذا هم أهل البدع المتعلقة لا سيما بالأسماء والصفات والرد على الأشاعرة وإلى آخره. الذي يرد على بمصطلح المداخلة هم من؟ هم الذين الحزبيون ومشايخ الثورات وأدعياء السلفية الذين وجدوا أسهل طريق في الرد على أهل السنة وإراحة أنفسهم مداخل. يبقى كل المطلوب أمام طلابك أن تقول مداخل. بيسبوا العلماء ما شاء الله، حاجة سهلة، لا يكلفك علما ولا يكلفك ردا علميا ولا شيء. مثلا ربيع بن هادي اوعى تحضر، ما تخلي بيسب العلماء. طيب هنحضر مثلا لعبيدة جاب، لا لما تروحش ليه، دول مداخلة بيسبوا العلماء. كلمة جميلة قوي، مداخلة وبيسبوا العلماء، مداخلة يتبعون رجل وكذا وبيسبوا العلماء، وحد حد عليه ده ويسب علماء؟ لا طبعا، خلاص دول بيمزقوا العلماء بيسبوا العلماء، بس السبابة دول بيسبوا العلماء. أراح أنت حينما تأتي ترد على واحد منهم بتأتي بإخوان بألفاظه، بتأتي بماذا؟ بمواضعه وترد عليه. أما هم لا، يفترون كذبا وزورا. فلهذا وجدوا أنفسهم في غاية الراحة لما يريح طلابه بعبارة واحدة. إنما أنت ما لا أنا لو أستطيع، لو أريد أن أرد على حسان أو أرد على رستان أو أرد على كذا، أنا ملزم يا إخواني ها أتي بالمواضع وتكون ثابتة. طيب ولو المواضع المنتقدة فيها لفظة حق لازم تقول ده حق، أما قوله كذا فحق وأما قوله كذا فباطل. ليه إخواني؟ لأنك تريد تصحيح العلم. ليه يا أخواني؟ لأنك تريد أن ترد على مخالف للشريعة، أنت ما تريد أن تنتصر على أحد ولا أن تعلو. بل شيخ الإسلام يقول إذا كان مقصد الرد على أهل البدع هو نصرة أقواله وهو نصرة مذهبه وهو العلو في كذا، فذاك مثله مثل الذي يقاتل في سبيل الله لا لتكون كلمة الله العليا، بل لتكون ماذا؟ من أجل أن يقال شجاع، من أجل أن يقال كذا، من أجل أن يقال كذا. يبقى أنت مطالب. أما هؤلاء ولا شيء سوى دول مداخلة بيسبوا المشايخ. الحمد لله والكلمة انتشرت كانتشارنا في الأشياء وتمام التمام، ولم يعد عندهم أي شيء. روح كده هات واحد من عبد السلام يسني أسنت على ربيع بن هادي، ده حتى اللي بيقول اللي كان بيجي يقول مثلا ايه خلاص ورحمه الله كان حسين وإن كنا نختلف معه كثيرا وإن كان قد فتح، والآخر يقول لك وإن كان قد فتح على الأمة مش عارف بشر، والثالث يقول لك وإن كان كذا، والرابع يقول لك الله حسيبه، والخامس يقول لك هي نقول لكم بقى يا مداخل مصطلح منه ها يعني بيقول لك بقى احنا مش زيك اهو، نقول لك بقى مصطلح منه دلوقتي، احنا مش هنقول مصطلح منه. وانت تقول مصطلح منه ليه اصلا؟ وانت تقول مصطلح منه ليه؟ العبد الفاجر هو المصرح منه، يستريح من العباد والبلاد والشجر والدعاء. أما العبد السلف السني يستريح منه ماذا؟ يحزن عليه البلاد والعباد والشجر والدواب، يحزنون عليه. فسر قول الله أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بموت العلماء، الأرض بتموت بموت العالم عليها، لأن حياته في الوحي كما في حديث أبي موسى الأشعري مثلا وما بعثنا له بين الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، هذا هو العالم. فلماذا أقول مصطلح منه؟ إنما مصطلح من أشعري، مصطلح من صوفي، مصطلح من محارب للوهابية كما يقول والتيمية كما يقول، مصطلح من لا يعرف أين ربه. تقول لي خدم السنة وحيد، خدم السنة ببنانه وبقلبه وبوقته، خدم ايه؟ خدم قال اين الله في السماء، حديث معاوية ابن الحكم السلمي عند مسلم، رجل معتني بالسنة فقرر السنة في هذا الحديث. في حديث ابو هريرة ينزل ربنا فقرر النزول الحقيقي، خدم السنة. خدم السنة من وضع كتابا اسمه كتاب التوحيد والرد على الجميع البخاري، خدم السنة من وضع كتاب باسم السنة أبو داود ابن ماجة، خدم السنة من وضع كتاب الاعتصام بكتاب والسنة كتاب الفتن كما وضع البخاري رحمه الله تعالى، خدم السنة من رد على الجهمية بالسنة أحمد بن حنبل رحمه الله، خدم السنة من رد على بشر المريسي الجهمي المعطل الدارمي رحمه الله، خدم السنة الدارمي لما وضع في مقدمة سننه كتابا عظيما في المحافظة على السنن، خدم السنة وحيد هذا. إنما خدم أي سنة؟ أنت تخدم نفسك بالثناء عليه، لا تخدم سنة. أما هو فقد خدم الأشعرية بالسنة، خدم الصوفية بالسنة، لم يخدم السنة بالرد على شاعرة وصوفية، إنما خدم الصوفية ولا شاعرة. بماذا؟ بالاستدلال لهم بالسنة. عرفت وحيد؟ يأبى الله إلا نكون بيننا وبينهم يوم الجنائز. يا الله، يأبى الله. أقول لكم في كل حدث مهما صغر سيقع التمييز، سيقع يأبى الله. شوف معكم حدث عاد، رجل مات من هؤلاء، شوف الموقف، شوف الموقف. ألا ما لك ولا ما لك للصوف والأشعري؟ يبقى أنتم صوفية أشاعرة أهل بدع أهل أهواء. يا شيخ اتق الله، إزاي يبقى صوف وأشعري؟ شيخ اتق الله يا شيخ، هل يرى الطواف حول القبور؟ يثني على من يطوف. هل يرى الذبح لغير الله؟ يثني على من يذبح. هل يرى أن الله ليس في السماء؟ يثني على من قال ليس في السماء. يبقى ما هو؟ ما فارق؟ أكيد إحنا محتاجين يا أولاد، كل ما نقول يثني على بدع، محتاجين نتحكم يا أولاد، نطلق يا أولاد كل كلام السلف من أجل هذا، ولا تمشي مع وحيد وما تمشيش مع غيره؟ تمشي مع أيوة لا وحيد تمام، مش تمشي مع وحيد. أصل أصول السلفية، مين أصول السلفية؟ هو أنت تعرف السلفية عن طريقه؟ مش أنت من يوم التزمت والتحيت وزوجتك أنت هتقول، طب قول لي عدد المحاضرات أنت حضرتها لحسان وحوينة ووحيد. أنت كنت بتاخد زوجتك وتروح مين؟ فاكر ياد لما كنت كاتب كتابك وتاخد زوجتك عشان تروح يحضر لحسان ويبقى فرصة ده احنا بنحضر حسان ونمشي مع العربية؟ فاكر يا ابني؟ فاكر يا ابني؟ ده الناس دي مربية أبوك أنت نفسه، أبوك نفسه سعيد العظيم بيقول أنا في الحرم كده قبل ما عرفنا وكذا، ويقول ما أدري يعني تكلمت بالسلفية قبل أن يولد أبوك أو ما أدري يعني حاجة زي كده يعني، أو علمت أبوك السلفية أو حاجة زي كده. فأنت جاي النهاردة تقول مش أصوله؟ وما أنت بأمرت إيه ما كنتش إخواني زمان؟ بأمرت إيه؟ بأمرت إيه ما كنتش حزب؟ مش اللي ربك كده مصطفى العدو؟ رباني وحيد رباني مش عارف ايه وأدبني ايه وعلمني ايه؟ مش انت يا ابنك كنت بتقول الكلام ده؟ مش دي؟ انت ما كنتش بتتمنى تبقى في مدرسة ربانيين؟ فالشاهد يا اخواني سبحان الله، كل حدث مهما صغر يفجر 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 يفجر. ولهذا هذه تشكر من وجه، تشكر من وجه التمييز. ما كان الله ليظهر المؤمن على انتم عليه حتى ميز الخبيث من الطيب، حتى كل موقف مهما صغر مهما صغر. شوف والله العظيم اقسم بالله لو انا جالس معك وانت جالس في المجلس وانت مثلا بتعمل حاجه او بتقول حاجه وفي في المجلس يعني مثلا وليكن انت مثلا بتقول ايه في اي واحد او اي شيء وشايف واحد قاعد كده انت نفسك وما تكلمش، انت نفسك بتطلع تقول ايه بس فلان ما كانش عاجبه الكلام او اصل نسيبه او كذا، لان شوف كنت شوف قاعد ازاي قاعد عليه قاعد شوف مع انه ما تكلمش هو ما تكلم بس قاعد مش منسجم معاه، مش منسجم معاه. صح يا اخواني ولا لا؟ يبقى انت بتحسبه بتحسبه او انت مثلا بتتكلم وبعدين واحد قال لك ما بتعمل ايه انت بقى؟ ها شوف ده كان مبسوط، ده كان معانا ده بقى مبسوط وما اتكلمش برضه. واحد 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 عايز يروح دورته ميه، واحد بينا هو كده احوال يا اخواني بارك الله فيكم، احوال هذه احوال. نعم يا الله
وقوله
نعم الله المستعان.
شيخ الاسلام شيخنا
الصادقين المخلصين اللي سخر قلمه وسخر جنانه وسخر مش عارف ايه موت العلماء ثلمه، ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس. اللهم انزع علم الاشاعره من قلوب الناس، اللهم انزع علم الصوفيه من قلوب الناس، اللهم لا تدفع لهم رايه ولا تجعل لهم دوله ولا تنصر لهم كلمه ولا تجعل لهم امامه في الدين يا رب العالمين. نستدل على الصوفية الأشاعرة بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. دول هم مش صدر الحديث فيهم، آخر الحديث اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أفتوا بغير علم في ربهم، أفتوا بغير علم في صفات ربهم، في صفات ربهم. ورب لا وجه له، رب لا يدان له، رب لا أصابع له، رب لا يحب، رب لا يكره، رب لا يبغض، هذا أقول فيه إن الله، إن الله لا يقبض العلم بقبض العلماء، إن الله لا يقبض العلم بقبض، إن الله لا يقبض العلم بإيه، يعني تعلم سبحانه وتعالى ما يقبض العلم بقبض العلماء. هذا العلم، هذا علم ابن تيمية، هذا علم أحمد، هذا علم البخاري، هذا ما هو بعلم الأشعري. أبى الله إلا أن يظهر ذلك. واعلموا والله العظيم ستجدون من طلابهم من قد يتركهم في هذا، أو يشوش عليه، أو إلى آخره. يأبى الله، دي سنن كونية حتى يميز الله رحمه. طيب لم يعد عندك حسن ظن في هؤلاء؟ في حسن ظن في هؤلاء؟ ما في حسن ظن؟ هتحسن الظن ليه؟ نعم.
وقوله
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه، مثل قول أحمد في رواية حنبل: ولا كيف ولا معنى، ظنوا أن مراده
أيوة
أن
انتبه بقى. تعليق ابن تيمية على لا كيف ولا معنى، قال أعد،
قال: يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه، مثل قول أحمد في رواية حنبل: ولا كيف ولا معنى، ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها.
أيوة.
وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع.
فشوف وكلام أحمد في صريح في غير هذا، في غير ما موضع، اللي هو إيه؟ الكلام في المعنى. ها.
وقد بيّن أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم،
إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم
الذين
بلفظة لا معنى. ها.
الذين يتأولون القرآن على غير تأويله،
اللي هو رد على لا معنى، رد على المحرف. طيب ها.
وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله.
تمام.
فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله. وهم إذا تأولوه يقولون: معنى هذه الآية كذا. والمكيفون يثبتون كيفية، يقولون إنهم علموا كيفية ما أخبر،
اللي هم الممثلة،
يقولون إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب. فنفى أحمد قول هؤلاء وقول هؤلاء،
اللي هم من؟ المحرفة والممثلة. يبقى مراد أحمد في رواية حنبل عنه لا كيف لا معنى ولا كيف، لا معنى على ما يقول المحرفة ولا كيف على ما يقول الممثلة. طب ما الذي حملنا على هذا؟ الذي حملنا على هذا مذهب أحمد المنصور في كتبه أنه يتكلم في المعنى ولا يفوض. طيب هل هذه العبارة ننشرها في الناس وأقول على منبري لا معنى ولا كيف، فمن ناقشني وقال أنت على ماذا فوضى أقول قلت كما قال أحمد؟ دائما نتعلم قاعدة. ما هي قاعدة؟ جميل، قل الصريح ولا تقل المجمل. طيب ماشي. أيضا في المسألة دي، في الوقوف مع كلام علمائنا في المسألة دي، ماشي مش هتجيبوها بقى طالما انتوا خدتوا المنحة ده، هو المنحة صحيح بس واخدين منحة. ألا هو ايه بقى؟ فرق بين التسليك للعالم والتبرير والإيضاح للمراد من قوله، وبين ايه؟ وبين الاختيار، ان انا اختار هذه العبارة اقولها ولا ما اقول. فاحنا ما نقول عبارة احمد ليه؟ في زمن لا يفهم فيه هذه العبارة. احنا الان بنشرح المراد من عبارة احمد حتى لا ينسب اليه منهج باطل. طيب اخذها انا بقى وانشئها، لا اشرحها وابينها وابين المراد لادفع ظن سوء عن احمد رحمة الله عليه، لكن انما اخذ الواضح الذي لا لبس فيه وابينه للناس. فعند اختيار اللفظة اختار الذي لا اشكال فيه. فانا لن اخطب على منبر يوما ما هكذا بالاطلاق كذا لا كيف ولا معنى، انما اقول امرها كما جاءت بلا كيف مع اثبات المعنى، اقرر كذا وارد على المفوض الذين يفوضون المعنى. يبقى في فرق بين انك انت تشرح المراد من عبارة عالم حتى لو اتهم، وبين انت تختار عبارة عالم تتكلم بها. فليس يجب علينا أن نقول ما قاله أحمد، لكن يجب علينا أن نفسرها التفسير اللائق بمذهب أحمد. لكن هل يجب علي أن أقول مذهب أحمد؟ لا، ما هو بواجب علي. أنا أنتقي من الألفاظ والتعبيرات ما ينشر المنهج، ما يوضح المنهج. فهذه عبارة فيها إشكالية، هذه عبارة فيها إجمال، هذه عبارة فيها كذا، أنا ما أختارها ولا أقوله. وفي نفس الوقت أنا ما أخطئها أنا، وبهذا سلكت لأحمد ولا أطع في أحمد، لكن إن تقي من البيان أوضحه وما لبس فيه. فإنك لو قلت هذه لا تفهم عنك. والناس لابد من مراعاة نوع المخاطب. ولهذا عمر لما أراد أن يتكلم في موسم الحج ويجمع الناس، شوف الناس في موسم الحج من كل أقطار الله، فأراد أن يتكلم بأمر خاص، فقال له الصحابة لا تتكلم، هذا هنا هذا الموسم يجمع الناس ورعاع الناس، انتظر حتى تأتي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون عنك فحدث. ما تحدثش دول ما يفهمون، في بعضهم لا يفهم، في بعضهم قد يحمل كلام على غير محمله. انتظر حتى تأتي المدينة حيث هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفهمون عنك. إنك لست محدث القوم حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ فتنة. نعم.
وكقوله كره الله انبعاثهم، وكقوله في اليهود غضب الله عليهم، وفي قاتل النفس المحرمة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء.
الحافظ حكم بينتقي الآيات اللي فيها الصفات الذاتية والفعلية والذاتية الخبرية. نعم. يبقى يحب إن الله لا يحب الظالمين، لا يحب الفساد، لا يحب كل مختلف فخور، في نفس الوقت يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب، رضي الله صفة الرضا، سخط الله السخط، كره الله بعثهم الكراهية، غضب الله عليهم صفة الغضب. نعم.
وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما،
صفة الرحمة.
وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله وهو القوي العزيز، وقوله
نعم صفات القوة والعزة في اسم الله القوي العزيز، كل اسم يتضمن صفة. نعم.
وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين،
وليست القوة بمعنى القدرة، القوة ضدها الضعف والقدرة ضدها العجز، فهو القوي وهو القدير صفتان، صفة القوة وصفة القدرة. صفة القوة ضدها الضعف، قوي ليس بضعيف، قدير ليس بعاجز، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي عن الله العاجز، ونفي عن الله عز وجل الضعف، بإثبات صفة القوة، يبقى القوي والقدير. نعم.
وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وقوله الله نور السماوات
والأرض. رب العزة رب العالمين. نعم.
وقوله الله نور السماوات والأرض، وقوله إن الله عزيز ذو انتقام، وقوله إنا من المجرمين منتقمون، وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم.
والنور في صفاته سبحانه، والنور في مخلوقاته سبحانه، والنور المخلوق غير نور الصفة. أما اسم النور، اسم الله عز وجل النور، فقد أثبت أيضا بعض السلف وقالوا إن من أسماء النور، وإلى هذا جنح شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، والبعض يقول نسميه نور السماوات والأرض كما جاء. نعم.
وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله.
إن من المجرمين منتقمون، فليسمى الله بالمنتقم، لأن الانتقام ما ذكر إلا مضافا، إن من المجرمين منتقمون، والله عزيز ذو انتقام، ذو انتقام. نعم. وقال فلما أسفونا انتقمنا منه، يبقى الله عز وجل يوصف بهذا. نعم.
وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وقوله تعالى ملك الناس، وقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، وقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، وقوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وقوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، وقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وقوله والله يقبض ويبسط، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله وهو شديد المحال، وغير ذلك من آيات الأسماء والصفات صفات ذاته تعالى وأفعاله عز وجل. أوضح
نعم، هذه أفعاله يقبض ويبسط ويقلب ونقلب أفئدتهم. نعم،
قال رحمه الله أو صح فيما قاله الرسول من الأحاديث النبوية الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل.
والصحيح شرط في الاستدلال بالحديث أن تكون صحيح، فلا يعمل بالحديث الضعيف في الشريعة، لا فرق بين فضائل الأعمال ولا الأحكام ولا العقائد، لأن الحديث الضعيف لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالضعيف الضعيف الباقي على ضعفه، ليس الضعيف الذي انجبر فصار حسنا، فهو يسمى بالحسن، يسمى بالحسن. فشرط الاستدلال بالأحاديث أن تكون صحيحة مقبولة، مقبولة صحيحة لذاتها أو لغيرها، حسنة لذاتها أو لغيرها. نعم،
كقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل يقول الله تعالى أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه، رواه مسلم والأربعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
فنثبت ذلك النفس لله عز وجل، ولكن هل المراد بها ذاته أو نفس بخلاف الذات؟ نثبت النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ولله نفس عما يليق به وللمخلوق نفس على ما تليق به، لكن هل النفس هي الذات ولا غيرها؟ بعض السلف رأى أن النفس هي الذات، وإلى هذا مال شيخ الإسلام بقوة، بل لعله لم يصح غيره، وبعضهم رأى إثباتها كصفة لله سبحانه وتعالى، والأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن المراد بنفسه ذاته. نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر، رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك، رواه محمد بن إسحاق في سيرته.
نعم، كل هذه إثبات صفات لله عز وجل، إثبات صفات الغضب والسخط والرضا وغير ذلك. بالنسبة للنفس والمراد بالذات أم لا، يقول شيخ الإسلام كما نقله البعض ونفسه، شيخ الإسلام يقول ونفسه هي ذاته المقدسة، نفسه هي ذاته المقدسة، وقال ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه، وقد قال تعالى تعلم ما في نفسي والعلم ما في نفسك، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال يحذركم الله نفسه، وذكر حديث زينة نفسه. فالمراد فهذه المواضع المراد فيها يقول شيخ الإسلام بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ. شيخ الإسلام بيخطئ هذا، من قال بأنها صفة باب الصفات صفة للذات، ومن قال بأنها الذات المجردة عن الصفات، لكن المراد بها ماذا؟ ذاته المتصفة بصفاته، يعني الله باسماء صفاته نفسه، مثل ما أقول جاء أمير المؤمنين نفسه عينه، يبقى هذا باب توكيد، لكن نسبة النفس، لكن هل المراد بذلك الذات أم لا؟ فشيخ الإسلام يقولون نفسه الله نفسه التي ذاته المتصفة بصفته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن صفات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن صفات، وكلا القولين خطأ. العثيمين رحمة الله عليه يقول والمراد بنفسه ذاته عز وجل، ثم قال وليس النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة، فالنفس يعني الذات، فقوله وحذركم الله يعني ذاته، وقوله تعالى على نفسي أي على ذاتي، وكلمة النفس أصوب من كلمة ذات، لكن شاع بين الناس إطلاق الذات دون إطلاق النفس، ولكن الأصل العربي النفس. هذا بشرح على الأربعين، على الأربعين النووية، ده كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. تقول ايه؟ نعم، ابن عثيمين في الأخير، شيخ الإسلام في من قبل. نعم، لكن أثبتها بعض أهل العلم بوابوا عليها. الشيخ ابن باز سئل هل النفس صفة لله كسائر الصفات، فقال نعم على الوجه اللائق به، لا يعلم كيفيته، لا يعلم كيفيتها إلا هو. فسئل يعني صفة النفس ليست هي الذات؟ الجواب غير الذات، نعم تعلم ما في نفسي والعلم في نفسك. فسئل فقال النفس غير الذات، الذات شيء والنفس شيء، لا أحد أغير من الله، لا شخص أغير من الله. قال لكن الذات ورد فيها النص. الجواب ورد فيها النص، الجواب نعم، كل نصوص في الذات، الله خالق كل شيء، إن ربكم الله، كل هذا يرجع إلى الذات موصوفة بالنفس أيضا وهكذا. فالشيخ يرى أنها صفة للذات، أنها صفة للذات. يقول ابن أبي زمانين له وجه ونفس وغير ذلك كما وصف بها نفسه. ده في زمانين يقول له وجه ونفس. وبوب أبو إسماعيل الأنصاري أنقل بواسطة في كتاب الأربعون في دليل التوحيد، يقول بيان إثبات النفس لله عز وجل. وقال المقدسي مما نطق بها القرآن وصح بها النقل من الصفات النفس، مما نطق به القرآن وصح بها الصفات وصح بها النقل من الصفات النفس. قال الله عز وجل إخبار عن النبي عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولأعلم ما في نفسك، وقال كتب على نفسه الرحم، وقال واصطنعتك لنفسي. إذن هناك من ذهب إلى هذا وهناك من ذهب إلى ذاك. في كتاب التوحيد صحيح البخاري باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره تعلم ما في نفسي ولأعلم ما في نفسك. فعلى كل حال فعلى كل حال الأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، هذا هو الأقرب، الأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لكن نقول ما ذهب إليه أيضا من ذهب إلى جعلها صفة حتى لا يثرب على من يقول بأنها صفة الله عز وجل ويقال هذا قول أهل البدعة ولا هو، إنما هو قول منسوب لأهل السنة أيضا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك، الحديث تقدم في الرؤية. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء
وجه الله، ليس يراد بالوجه الذات، فهذه نصوص جاءت بإثبات صفة الوجه. وأيضا في صحيح مسلم في حديث رؤية الرب عز وجل في الآخرة فيكشف الرحمن عز وجل فيكشف الرب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه، من النظر إلى وجهه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه، رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله تعالى إلا ازددت به رفعة ودرجة، رواه البخاري وغيره من حديثه.
والنبي لما قال عود بوجهك واضح، ما قال عود بذاتك، عود بوجهك. لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا فوقكم، حديث جابر عند البخاري، قال النبي أعوذ بوجهه، قال أو من تحت أرجلكم، قال النبي أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا، قال النبي هذا أيسر. تبهتم؟ كرر النبي ذلك. فالمراد أعوذ بذاتك، أعوذ بوجهك الذي هو صفة لذاته سبحانه وتعالى، يبقى هذا صريح في إثبات صفة الايه؟ الوجه، أعوذ بوجه. إنما هتؤول مثلا مثلا كل شيء هلك إلى وجهه، يقول إلا ما أريد بوجهه. طيب فثم وجه الله الجه، طيب إنما نطعمكم لوجه الله إشارة الإخلاص، يقول لك هذه أولها، أولها هذا المراد بها الإخلاص وابتغاء ما عند الله. طيب أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك هتؤولها عليه، فهذه صفة للذات. هذا الحديث حديث جابر عند البخاري. نعم. وحديث أيضا يا أهل الجنة فيخرجون يا أهل النار فيخرجون فيقال لهم إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكمه، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف رب عز وجل الحجاب عن وجهه ولا ذاته، حجابه نور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، ضفت البصر الوجه من خلقه، فما أعطي الجنة نعيما أعظم من النظر لوجه الكريم. حديث أظن صهيب عند مسلم، شوف حديث هذا حديث رواية صهيب. نعم. هذا كله في إثبات صفة الوجه ولا يمكن تأويلها بالذات. وحديث جابر، حديث مسلم، حديث صهيب. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده، رواه ابن خزيمة والبيهقي من حديث الحارث الأشعري. وقوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور،
هذا إثبات صفة العينين. نعم.
متفق عليه من حديث أنس وابن عمر وغيرهما. وقوله
أو مثلا مشهور حسن لا يرى إثبات صفة العينين، ما عنده دليل قوي على إثبات صفة العينين من نص، من النص يقول كنص أطمئن تطمئن لي نفسي بإثبات صفة العينين، لا يقول الصلب يقول هذا، لكن كنص لا، ولعلني ببحث في المخطوطات لعلنا نجد رواية تكون صريحة، وعنده أن هذا النص وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور لا ليس صريحة في إثبات صفة العينين لله عز وجل، هو يثبت صفة العين لله عز وجل، أما عينان فما عنده نص يطمئن إلى ذلك. طيب أنت ما عندك نص يطمئن إليه، لكن عند السلف قاطبة إثبات صفة العينين بهذا النص. هل لا أطمئن إلى ما قاله السلف؟ أنت تطمئن إلى ما قاله الله، إلى ما قاله رسول الله، إلى ما قاله السلف الذين أثنى عليهم ربنا وسنة ورسولنا صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يطمئن إيه بهذا؟ هل السلف اختلفوا في إثبات العينين لله؟ لا، لم يختلفوا. يبقى يجب أن أطمئن لهذا، ولا أقول أنا ليس عندي كلام أو نص صريح في إثبات صفة العينين، هذا ما يصح أبدا. يجب أن تفهم أن وإن ربك ليس بأعور نص صريح في إثبات صفة العينين. ليه؟ لأن السلف قالوا هذا. لكن هل تقول مثلا أن مشهور حسن من الأشاعرة الجدد؟ لا، ظلم هذا. ليه؟ لأن الكلام معه في ماذا؟ في صفة وليس في أصلها كمان، وليس يعترض على ما قاله السلف، لكن هو رجل بيخبر عن نفسه، عن نفسه أنه هو ما في نص يطمئن إليه أنه يثبت صفة العينين صريح في هذا. لكن لا هو مثلا قال اللي قاله السلف غلط في إثبات صفة العينين، ولا قال استدلال السلف غلط وكذا، إنما الرجل بيخبر عن نفسه، يقول لك أنا ما عندي ماذا؟ اطمئنان إلى أنه هذا إن في نص في إثبات صفة العينين، فنناقشه بحجمه. إيه المناقشة بالحجم؟ بالحجم يبقى لفت نظره إليه، إلى أنه يجب عليك أن تطمئن لما ذهب إليه السلف من نتيجة وهي إثبات العينين لله، ومن دليل على النتيجة وهي أن هذا النص دل على إثبات العينين، وممن استدل على ذلك بقوة شيخه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فقد استدل بالنص على إثبات صفة العينين. لكن لا نوسع الأمر أكثر من ذلك، نقول جهمي، ولا نقول الرجل من الأشاعرة الجدد في الصفات وكذا، ولا نقول، لا، ما نقول هذا الكلام، إنما نقول في حدود ما وقع منه في هذا الباب. واضح؟ نعم. مين؟ لا لا لا، حصحته لا. حديث أن تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة، حديث صهيب عند مسلم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يقول الناس لآدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده. الحديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه
وسلم في إثبات صفة اليد، من أين يا إخوان؟ لماذا لا تؤول اليد بالقدرة؟ خلقك الله بيده، لماذا تؤول اليد بالقدرة؟ أولا الإضافة، بيده مضاف إلى الله عز وجل، فلتكون الإضافة صفة. وثانيا أنه بالقدرة خلق الله كل الخلق، فما الذي يبقى ميزة لآدم عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي يبقى ميزة؟ وما هي المنة على آدم لما قال الله لإبليس: لما خلقت بيدي، ما معنى السجود لما خلقت بيدي؟ لو كان المعنى القدرة لقال إبليس: وأنت خلقتني بيديك، أي بقدرتك. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في
يمينه.
قال: وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله
عنه. فلو أنك أردت أن تبين مثلا أن اليد هنا تعود إلى الجود وإلى النعمة وإلى النفقة وإلى كذا، ولا يرد ما اليد الحقيقية، يأتيك آخر النص ده متفق عليه. الله أكبر، متفق عليه. آخر النص يرفع أي تأويل لليدين. بيه دكتور سيد، آخر النص يرفع أي تأويل اليد اللي هو إيه؟ وبيده الأخرى بس، ما يصلح. هيبقى يصلح في القدرة وبيد الأخرى، يصلح في النعمة وبيد الأخرى. طيب يا شيخ، بس الله النبي قال: كلتا يدي ربي يمين. يبقى هذا دل على الجود من اليمن، يعني نقول من اليمن صح، بس كلتا يدي يا ربي، فيثبت اليد الذي لازمها كلتا يدي يا ربي يمين أنه لا نقص فيها. فإنك تجد في البشر يدا قوية وأخرى ضعيفة، أو أقل قوة. الله ليس كذلك، وقد ورد بيده الأخرى، يبقى يرفع إشكال، وورد عند مسلم الشمال تسميته شمال، فدل هذا على أن يعني ورد الأخرى ورد الشمال ولا ورد كلتا يدي يا رب يمين، يبقى شمال أخرى هي شمال لا نقص فيه، أخرى بيد الأخرى شمال لا نقص فيها فهي يمنى، هي شمال وهي يمنى، يمنى من اليمن ليس فيها نقص. واضح يا إخوان؟ وبهذا نجمع بين جميع الروايات ونرفع إشكال التأويل، لا النعمة هيقال بيد الأخرى ولا النعمة هيقال شمال ولا النعمة يقال كذا، حتى نص مسلم. وإن كان البعض طبعا بعض أهل العلم من أهل الحديث بيحكم على لفظة الشمال بالشذوذ، الشذوذ نعم، والبعض يصحح على تصحيحها كما قل، والذي نعتقد أنها صحيحة، أنها صحيحة، وأنا يفسر بها بيد الأخرى وكلتا يد الرب إيه يمين، يبقى له يد أخرى، يبقى يرفع الإشكال بقى القدرة والنعم يرفع الإشكال. طيب والأمر الثاني أنها شمال يرفع الإشكال. طب والأمر الثالث ها أنها إيه؟ أنها يمنى، كلتا يد ربي يمين أي من اليمنى و البركة وغير ذلك، فلا نقص فيها. يبقى كلتا يدي رب يمين رفع للنقص، وبيده الأخرى والشمال رفع للتحريف والتأويل. واضح؟ الله أكبر. الحمد لله أخواني، منهج السنة منهج عظيم عظيم عظيم. يكفي أنك بتتكلم في ضوء الأمن والأمان الذي عليه السلف، يعني السلف يثبته، ودورنا يا أخواني الآن إيه؟ بارك الله فيكم، دورنا الآن يا دعاة الإسلام في أمة الإسلام، دورنا الآن أن نشرح منهج السلف، لا أن نضع منهجا جديدا للسلف. أدعية سلفية، يا أدعية سلفية، احضروا وضع منهج جديد للسلف، والواجب عليكم شرح منهج السلف. منهج السلف منهج معصوم، منهج السلف منهج قديم، دورنا شرحه، وليس دورنا أن نحدث منهجا ثم نضيفه للسلف، وإنما هو منهج الخلف. واضح يا إخواني؟ واضح. أنا عندي قطعا إثبات صفة العينين، في ضوء إثبات صفة العينين لله، وإن ربكم ليس بأعور، أصول وأجود، أبين وجه ذلك، كيف أن السلف استنبطوا من وأن ربكم ليس بأعور صفة العينين، وما الجمع بينه وبين ورصنا على عيني وتجري بأعيننا. يبقى أنا أشرح في ضوء منهج السلف، في ضوء ماذا؟ الأمن والأمان، لكن لا أحدث منهجا جديدا للسلف، لا أحدث منهجا جديدا للسلف. نعم. من؟ نعم.
روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون.
يأخذهن بيده اليمنى ويقول: أنا الملك، أين الجبارون. ها. ثم يطوي والسماوات مطويات بيده، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ها.
ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون.
نعم. بشماله نعم. عليه لفظ الشمال، لا فيه من هم أعلى بقى من عشمين أهل الاختصاص، يعني أهل الحديث حكم عليها. ماذا قال؟ يعني ما بحث هذا ما بحث الشمال، نأخذ أعلى من العثيمين، أبحث كلام أهل العلم المتقدمين. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قوله ثم يأخذهن بشماله، كلمة شمال اختلف فيها الرواة، فمنهم من أثبتها ومنهم من أسقطها، وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ، لأنه خالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر، ومنهم من قال إنه ثقة ولكنه قالها من تصرفه. وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال. ولكن إذا كانت لفظ الشمال محفوظة فهي عندي لا تنافي كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليمين، فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيها نقص. ويؤيد هذا قوله في حديث آدم اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة. فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى قال كلتا يديه يمين. ويؤيده أيضا قوله المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، فإن المقصود بيان فضلهم ومرتباتهم وأنهم على يمين الرحمن سبحانه. وعلى كل فإن يديه سبحانه اثنتان بلا شك، وكل واحدة غير الأخرى. وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى، بل كلتا يديه يمين. والواجب علينا أن نقول إن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها ولا منافاة بينها وبين
أي ما عندنا إشكالية في إثبات الشمال ونقول هذا قبيح ولا يليق بالله أبدا هنصل الشمال. كيف طالما ثبت الرواية يبقى نثبتها لله عز وجل على الوجه اللي قبله. وقد ذكر بعضهم بأن في أهل العلم بذلك يعني مذهبان في مسألة الشمال. المذهب الأول هو مذهب من أثبتها وهو قول الدارمي، إثبات الشمال له سبحانه، هذا قول الدارمي وقول أبي يعلى الفراء وقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واستدلوا عليك بما رواه مسلم وذكر الرواية سمات الأراضين بشمال. وأيضا أما ذهب إلى أن كلتا يدي الله يمين لا شمال فيها ابن خزيمة وأحمد والبيهقي والألباني، واستدلوا بنص كلتا يدي ربي يمين. ابن باز رحمة الله عليه بيقول كلها أحاديث صحيحة عند علماء السنة، كلها أحاديث صحيحة عند علماء السنة. وحديث ابن عمر مرفوع صحيح وليس موقوفا وليس بينها اختلاف بحمد الله، فالله سبحانه توصف يده باليمين والشمال من حيث الاسم كما في حديث ابن عمر، وكلتاهما يمين مباركة من حيث الشرف والفضل. يبقى من حيث الاسم شمال ويمين، من حيث الشرف والفضل كلتا يدي ربي يمين كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى كما في الصحيحة الأخرى. نعم، فلهذا نقول الأمر في ذلك واسع. نعم، المهم إثبات يدين لله عز وجل حقيقيتين لله سبحانه وتعالى، إثبات يدين حقيقيتين. ووصف الله عز وجل اليدين بالصفات التي تجعلها حقيقة لا تأويل فيها، فالقدرة والنعمة لا يمكن أن تطوي وتقبض وتبسط. قال سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين وكلتا يدي رب يمين وفي يده الأخرى. يبقى كل هذا دليل على إثبات صفة اليدين، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. نعم،
وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما واللفظ للبخاري. وتصديقه صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له يا محمد إن الله تعالى يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم
أيقبل هذا المحرفة؟ ضحك النبي تعجبا زغلا، لا يقولون ضحك إنكارا، ضحك إنكارا، معنا ابن سعيد يقول تعجبا وتصديق، هم قالوا إنكارا فلا يقبلون صفة الأصابع. سبحان الله إخوان، كل هذا محكم ليه؟ لأن العقل يقتضي ألا يكون له أصابع حقيقي، بس هذا هو الدليل. إذا هذه الأصابع أتقتضي أن يكون جسما مكونا من أبعاض، والله تعالى عن الأبعاض والأجزاء. نعم،
وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه. الحديث تقدمت ألفاظه في إثبات النزول، وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده.
يبقى إذن فيتقبلها الله بإيه؟ بيمينه ثم يربيها لصاحبه. هذا دليل على إثبات الصفة على حقيقتها. اليمين يا أخواني يتقبل بيمينه، هل تؤول بالقدرة أو النعمة؟ نعم.
وخط لك التوراة بيده، الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة.
فلو كان اليد بمعنى القدرة لما كان فرق بين موسى وآدم، لكن آدم ماذا قال؟ يا موسى اصطفاك بكلامه، يبقى كلام حقيقي. ولو كان كلام معنى قائم بالنفس، ما الذي أيضا اختص الله به موسى؟ الله ما كلم موسى إذا، وما كلم آدم، وما كلم عندكم. يبقى إذا ما الذي تميز به موسى عليه الصلاة والسلام؟ ثم ماذا؟ وخط لك التوراة بيده. والخلق يقولون آدم وأنت خلقك الله بيده، يبقى هذا تشريف. نعم، يقتضي أن الله عز وجل خلق بيديه. نعم، حقيقة الحقيقيتين. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إن يد الله هي العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل أسفل من ذلك، رواه ابن خزيمة من حديث حكيم بن حزام وأصله في الصحيح.
قد يقول لك طيب يا شيخ هذا تأويله إن يد الله هي العليا ويد المعطي التي تليها وكذا، وده طبعا يمكن يكون على حقيقته. يعني يد الله هي العليا، طب ويد المعطي التي تليها ويد السائل أسفل من ذلك، وانت ترى ده أمر معنوي. نقول هذا تأويل، ها، من جهة المعنى مع إثبات الصفة من جهة الإضافة، لأن المعطي لو لم يكن له يد ما صحت الإضافة إليه، والسائل لو لم يكن له يد ما صحت الإضافة، والله لو لم يكن له يد ما صحت الإضافة. فالتأويل وبيان المراد مش التحريف لا يمنع إثبات الصفة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة خلق آدم فقال الله تبارك وتعالى ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. الحديث أخرجه ابن خزيمة والبيهقي من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة سؤال موسى عليه السلام،
لاحظوا يعني هنا في النص وكلتا يدي ربي يمين، تابوا يا أخواني في النص نفسه، لما يقولون هذا يعني مؤول إذن يكون هذه دليل عن النعمة والبركة واليمن وغير ذلك وفقط مع نفي الصفة. انظر الحديث فيه إثبات الصفة من وجوه. واحد، قال تبارك وتعالى ويداه مقبوضتان، يداه إثنانهم مقبوضتان، القبض صفة لإيه؟ لليدين. اختر أيهما شئت، أيهما أي اليدين الحقيقيتين، ولا يقال القدرتين، اختر أي القدرتين، اختر أي نعمتين، اختر أيهما شئت. قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، نفي للنقص، لكن اخترت يمين ربي من أيهما، ثم بسطها، صفة البسط، فإذا فيها آدم، فيها آدم وذريته، يبقى القدرة فيها آدم وذريته، النعمة فيها آدم وذريته. يبقى هذا النص أخرج ابن خزيمة قال حاشية في التوحيد، والبيهقي قال في الأسماء والصفات من حديث أبي هريرة قال الألباني في ظل الجنة هو إسناد حسن، وهذا إسناد حسن. يبقى هنا هذا النص نفسه اللي فيه كلتا يدي يا رب يمين فيه إثبات صفة اليدين من أوجه، الأولى يداه مقبوضتان، الثانية اختر أيهما شئت، الثالثة اخترت يمين رب، الرابعة ثم بسطه. كل هذا يثبت اليدين على الحقيقة. أما قوله واخترت بين ربي وكلتا يضرب يمين أي اخترتها لا لنقص في الأخرى، فإن يدي ربي كلتاهما ماذا؟ يمين مباركة ويمين من اليمن والبركة والعطاء لا نقص فيها. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة سؤال موسى عليه السلام ربه عز وجل عن منازل أهل الجنة، قال يا ربي فأخبرني بأعلاهم منزلة، قال هذا أردت فسوف أخبرك، قال غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. الحديث رواه البيهقي وابن خزيمة من حديث المغيرة بن شعبة. وقوله صلى الله عليه وسلم
غرست كرامتهم بقدرتي بنعمتي بيدي. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده. الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقوله
أيضا صريح في إثبات ويدعى الحقيقة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا
طيب هل الله عز وجل خلق أشياء بيده، خاص أشياء معينة خلق بيده؟ نعم، جاء في النصوص مجموع النصوص كما ذكر بعض العلم آدم قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي، يبقى هذا فيه بيان أن الله خلق آدم بيده. طيب ورد أيضا في الحديث كما عند مسلم غرس جنة عدن بيده، فقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أيضا ورد مما ورد أن الله كتب التوراة بيده، كتب الألواح لموسى بيده، دل على ذلك أيضا حديث رواه الإمام مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده وخط لك بيده خط لك بيده، يبقى هنا كتب الألواح، أتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن أخلقك بأربعين سنة؟ الحديث. طيب وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبده قال أحدهما خط وقال الآخر كتب لك التوراة بيده، يبقى خط لك التوراة كتب لك التوراة، روايتان صحيحتان. أيضا مما ثبت به الأدلة ما ذكره الطبري في جامع البيان والدارمي في النقد على المريسي والأصفهاني في العظمة والأجوري في الشريعة، أثر ابن عمر ذكر موقوفا عليه وهو خلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال سيد الخلق كن فكان كن فكان، ولا زال أهل السنة يستدلون بأثر ابن عمر ويردون به على الجهمية. قال الدارمي بعد أثر ابن عمر أفلا ترى أيها المريسي كيف ميز ابن عمر وفرق بين آدم وسائر خلقه في وسائر خلق في خلقه اليد، أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد شهد التنزيل وعاين التأويل وكان بلغة العرب غير جهول، غير جهول اللي هو أثر العرش والقلم وآدم وجنة عد، ثم قال لسائر الخلق كن فيكون. لاحظ يبقى الله إيه الأثر ده فائدته إيه يا إخوان؟ انتبهوا فائدته إيه؟ ها إثبات يدين حقيقة. ليه؟ لأن الله فرق بين خلق الأربعة وبين خلق سائر الخلق، خلق أربعة بماذا؟ العرش القلم بيده، العرش القلم آدم جنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فيكون، أي خلق سائر الخلق بإيه؟ بكن فيكون. يبقى العرش، القلم، آدم. فقال لهذا قال الدارمي قال أفلا ترى أيها المريسي كيف ميز ابن عمر وفرق بين آدم وسائر الخلق في خلقه اليد، أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد شهد التنزيل وعين التأويل وكان بلغات العرب غير جهول. وقال ابن تيمية ثبوت ما أثبته الدليل من هذه الصفات لم يوجب حاجة الرب إليه، فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق ما يخلق بيديه وقادر أن يخلق ما يخلق بغير يديه، وقد ورد الأثار من العلم بأنه خلق بعض الأشياء بيديه وخلق بعض الأشياء بغير يديه. ثم نقل شيخ الإسلام أثر الدارمي. واضح إخواني؟ يبقى هذا ثبت. وقال الدارمي أيضا ثم إنما عرفنا لآدم من ذريته ابنا أعق ولا أحسد منه إذ ينفع عنه أفضل فضائله. شوف بيرد بقى على الجهمي، يعني الله خلق أباكم بيده، ينبغي أن إيه؟ أن تثبتوا هذا الشرف لآدم. كتاب الدارمي ده كتاب عظيم. من الحضر معنا في الشرح؟ الحضر معنا هنا في الرد على دارمي، يرفع يده الحضر. بس حضرتش يا دكتور سيد؟ حضرته؟ نعم. ثم قال ثم إنما عرفنا لآدم من ذريته ابنا أعق ولا أحسد منه إذ ينفع عنه أفضل فضائله وأشرف مناقبه فيسويه في ذلك بأخص خلق الله، لأنه ليس لآدم فضيلة أفضل من أن الله خلق بيده من بين خلائقه ففضله بها على جميع الأنبياء والرسل والملائكة. ألا ترون موسى حين التقى مع آدم في المحاورة احتج عليه بأشرف مناقبه فقال أنت الذي خلقك الله بيده، ولو لم تكن هذه مخصوصة لآدم دون من سواه ما كان يخص بها فضيلة دون نفس. نفس طريقة أرسلون جماعة في الرد على من أنكر جلوس النبي على العرش، فأيضا شدعوا عليه وقالوا أي حسد أعظم من أن تنفي كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كهذه الكرامة، تنفي كرامة كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه استوى وأن الله عز وجل يجلسه على العرش، يجلسه على العرش وتنفي ذلك وهذا شرف عظيم. نعم طبعا هذا كله تعليل لما ثبت، ولسنا نثبت الكرامة بدون ما ثبت، لا هذا على اعتبار إيه؟ على اعتبار ما ثبت ولله الحمد. نعم
وقول
نعم
الوضوء
اقرأ. نعم
جاء في السنة لعبد الله من الإمام أحمد قال عبد الله حدثني أبي رحمه الله تعالى وساق سنده عن خالد بن معدان قال إن الله عز وجل لم يمس بيده إلا آدم صلوات الله عليه، خلقه بيده والجنة والتوراة كتبها بيده، قال ودملج الله عز وجل لؤلؤا لؤلؤة بيده فغرس فيها قضيبا فقال امتدي حتى أرضي وأخرجي ما فيك بإذني فأخرجت الأنهار والثمار.
نعم نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. الحديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل رواه أحمد والبخاري من حديث ابن مسعود. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. وقوله صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة في باطل فقد باء بغضب من الله رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما وفي رواية من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها.
إذن هذا النص نثبت فيه إخوان علو الله عز وجل في السماء. نعم.
وقوله
إلا كان الذي في السماء وليس في كل مكان بذاته في السماء، ومعنى في السماء يعني على السماء كما أخبر عن نفسه على العرش استوى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أبغض عبدا دعا جبرائيل
فيقول. علي جمعة يشاركنا في تأويل في السماء يعني على السماء، يشاركنا بهذا يعني يقول في السماء أمنتم من في السماء ها، فليس داخل السماء إنما على السماء يعني فوق السماء، في السماء يعني على السماء. طيب كويس، إيه اللي باقي بقى؟ أنها فوقية إيه؟ وعلو إيه؟ مكانه لا مكان. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أبغض عبدا دعا جبرائيل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب بئر معونة بلغوا قومنا عنا أدنى قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وهو في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وهو في التنزيل المنسوخ تلاوة. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة سبي هوازن الله أرحم بعباده من هذه بولدها، أخرجه من حديث عمر رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا ونزل في الأرض جزءا واحدا
فمن ذلك ونزل في الأرض.
نعم، ونزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، أخرجه من حديث أبي هريرة.
طيب،
رضي الله عنه.
ما وجه ذكر هذا النص في صفات الله يا إخوان؟ أما الذي قبل الله أرحم بعباده من هذه بولدها إثبات صفة الرحمة. طب هنا وقوله صلى الله عليه وسلم جعل الله رحمة 100 جزء نزل إيه؟ فأمسك عند 99 جزء ونزل في الأرض جزء واحد ها؟ إيه؟ لا نزل صفة العلو ولا صفة الرحمة؟
نزل الرحمة المخلوقة يا شيخنا.
ها؟
الرحمة المخلوقة.
الرحمة دي مخلوق؟ 100 جزء دي الرحمة المخلوقة وليست الرحمة التي يصف؟ لما ذا الرحمة المخلوق فليس هنا في صفة الرحمة، لكن يمكن أن يقال صفة العلو وهي نزل. نعم.
ولمسلم معناه من حديث سلمان رضي الله عنه وفيه كل رحمة طبق ما بين السماء والأرض، فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. وقوله صلى الله عليه وسلم
يعني أما الرحمة التي نزلها مع 99 تصبح 100، هذا في المخلوق، فإذا انضفت إليها رحمة الخالق سبحانه وتعالى، فإذا على العباد أن يستبشروا خيرا وأن يؤملوا خيرا في رب كل رحمة على وجه الأرض اليوم إنما هي جزء من 99 من 100 جزء من الرحمة المخلوقة، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك الذي لا
صفة العزة. نعم.
الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم
والذي لا يموت صفة الله عز وجل، وتوكل الحي الذي لا يموت، وهذا نفي لإثبات صفة الكمال، لا يموت لكمال حياته، فإحنا عندنا صفات النفي إيه؟ نثبت ما يضاد من كمال. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم عن أيوب عليه السلام وعزتك لا غنى بي عن بركتك، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من
صفة النور، فالله عز وجل يوصف بصفة النور، وهذا النور الذي وصفه، وهناك نور مخلوق، نور الحجاب مخلوق، حجابه النور، لهذا نبي رآه في حديث أبي ذر عند مسلم رأيت نورا، هذا النور المخلوق ليس صفة، وإلا لكان النبي قد رأى رب. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لمسلم والأربعة عن عائشة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت.
نعم.
قال: ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أخرجه من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لم يكن ينسى شيئا وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.
لكمال علمه سبحانه وما كان ربك نسيا، وبالتالي ما ورد في النصوص نسوا الله فنسيهم أن نسيانهن بمعنى الترك. نعم.
وقوله في حليفه: لا ومقلب القلوب. أخرجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم:
هذا حلف بالصفة، لا ومقلب القلوب، حلف بالصفة. نعم.
وقوله: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن،
فإذا شاء
أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. رواه أحمد والشيخان ورواه غيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي صدره: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
إثبات صفة الأصابع له سبحانه وتعالى، وهنا ذكر أصبعين، وفي حديث ابن مسعود في الصحيح ذكر خمسة أصابع، ولن نقول بالحصر بالخمسة، بل نطلق لا نثبت ولا ننفي، بل نقول لله خمسة أصابع، لله أصبعان، ننطق كما نطق النص. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة والنار: لا يزال يلقى فيها، يعني النار.
وهذه الأصابع لليد، وقد بوب البخاري على هذا، حتى بوب البخاري باليد ثم ذكر حديث الأصابع، وقد جاءت رواية ذكر ابن حجر وكذا. يبقى هي أصابع، ورد أصابع، ورد اليد، والأصابع تثبت لليد. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة والنار: لا يزال يلقى فيها، يعني النار، وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قد بعزتك وكرمك. وفي رواية: قط. بالطاء. أخرجه من حديث أنس. وقوله صلى الله عليه وسلم:
قد. يبقى في إثبات صفة القدم، قدمه. طيب نثبت لك قدما ولا قدمين ولا أقداما؟ نقول النص ورد بالقدمين، والذي ورد بالقدمين لا يعارض القدم، لأن القدم مضافة، كما لا يعارض اليدان إثبات اليدين. ماذا؟ إثبات اليد، لأن اليد إذا أضيفت عمت، كالقدم إذا أضيف عم. قدمه، ولم يرد في السنة إثبات القدمين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد في أثر ابن عباس وأبي موسى إثبات القدمين. لهذا نقول بما لأنه لهما حكم الايه؟ المرفوع. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. علقها البخاري بلفظ الترجمة، ووصلها الدارمي في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة
فنخبر عن الله بهذا: لا شخص أغير من الله. أولا هنوز بصفة الغير، طب الشخص من باب الخبر عن الله كالشيء. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة
وغيرة الله. سعد وغيرة رسول على ما يليق بما، وغيرة الله على ما يليق به. نعم. يبقى نثبت الغيرة لله. النبي أثبتها سبحان الله: تعجبون من غيرة سعد، والله إني لا أغير منه، والله أغيره مني. سبحان الله، لو كان لا يجوز، لو كان من التجسيم والتمثيل أن نثبت غيرة لله، كيف النبي أثبتها؟ يا أخوان إحنا بنصحح وراء الشر، إذن إحنا نحتاج لقرآن آخر. ولهذا هؤلاء ذكرت لكم ما أدت تحفظون ذلك ولا لا، لا شعر دول يا أخوان عندهم قرآنان في التنزيل وقرآنان في التأويل. قرآنان في التنزيل، قرآن هو الحروف والأصوات وده مخلوق، والقرآن هو المعاني وده غير مخلوق. يبقى القرآن المنزل معنى ده غير مخلوق، طب لفظ ده مخلوق، طب في التأويل قرآن ظاهر وقرآن محرف مؤول على ما عنده. ف فعندهم قرآنان في التنزيل وقرآنان في التأويل. في التنزيل القرآن الكلام الذي هو معنى ده غير مخلوق، الكلام الذي هو حرف وصوت ده مخلوق، فالقرآن قرآن. طب من جهة المعنى الظاهر ده قرآن، والمراد ليس الظاهر هذا الذي فهمه التمثيل، المراد التحريف المعاني الأخرى. فالذي نسمعه قرآن مخلوق، والذي نقرأه في الظاهر ليس مراد. ونحن نؤمن بقرآن أنزله الله بحرف وصوت بلسان عربي مبين، ففسرت جميع ظواهره بلغة العرب. هذا القرآن الذي أؤمن به. لا نؤمن بقرآن الأشاعرة الذين قالوه معنا فقط، ولا نؤمن بقرآن الأشاعرة الذين حرفوه على غير القرآن الذي أنزل بلسان عربي مبين. نحن نؤمن بربي النبي وأهل السنة لا برب الأشاعرة. ربنا الذي نؤمن به مستو على عرشه، ليس الذي تقوله الأشعرة وغيرهم، لا داخل عالم ولا خارج عالم، أو ما يقوله غيرهم في كل مكان. يا شيخ أنت بتقول الكلام ده ممكن يفهم أنهم أنت بكفرهم، يعني رب غير ربهم؟ آه والله رب غير ربهم ولا أكفرهم. ليه؟ لأنهم يقولون ذلك بتأويل. قال هو أنت بتاع تأويل؟ ما بتاع تأويل ده احنا أستاذ تأويل، بس هناك تأويل يمنعه من تكفير وهناك تأويل يمنعه من تضليل. لما يؤول أهل سنة ولم يصلهم حق بخلاف الحق، تأويل يمنع تضليل، تخطئة. تأويل يستوجب تخطئة، تأويل يستوجب تبديع لتكفير، تأويل لا يرفع تكفير. تأويل له وجه، ولو في اللغة ولو يعتبر في رفع تكفير تكفير فبتقول به وإن كنت تضل. وده تأويل أهل الأهواء، يمنع تكفيرا بالأعيان حتى تقام شروط، مش تكفير نوع. نحن نحكم على جهمية، نحكم على هذا بتكفير النوع، لكن أعيان تمنع تكفير. ليه؟ لأن التكفير يضرب بأدنى الشبهات، لكن لم يمنع تضليلا. وفي تأويل يمنع تضليلا لكن لا يمنع تخطئة فتخط. وفي تأويل يمنع التخطئة والجزم به، وهو الذي له حظ من النظر. خلي بالكم، يبقى تكتبوا الأقسام دي. يبقى عندنا ايه؟ تأويل يصلح لرفع التكفير لا التضليل، يصلح لرفع تكفير الأعيان، خصوصها كده. تأويل يصلح رفعا لتكفير الأعيان لا لتضليلهم، وهذا الموجود عند فرق أهل الأهواء. اثنين، تأويل يرفع التضليل ويستوجب التخطئة، وهو تأويل أهل السنة وأهل العلم الذي يجزم بخطائهم فيه لا بتضليلهم. إذ قاعدة التأويل عندهم قاعدة العلم لا أصول أهل البدع، لا أصول أهل البدع. طيب ثلاثة، تأويل يمنع الجزم بالتخطئة. وهو التأويل في مسائل الاجتهاد المعتبر. فأنت تخطئ بحسب نظرك لا بحسب الجزم به عند الله، لا بحسب الجزم به عند ايه؟ عند الله. ممكن انه نوع رابع، تأويل لا يمنع التكفير. يبقى نقول نوع رابعة، تأويل لا يمنع التكفير، وهو الذي لا يعتبر بحال، لا يعتبر بحال. كتأويل أهل الكفر بل وعلى رأسهم تأويل إبليس، خلقتني من خلقته من طين. وتأويل الباطنية الزنادقة، يبقى دي كام؟ أربع أقسام أهو. لا يمنع التكفير، يمنع التكفير ولا يمنع التضليل، يمنع التضليل ولا يمنع التخطئة، يمنع الجزم بالتخطئ. ده مسألة مهمة جدا في باب التأويل، ده مسألة مهمة جدا في باب التأويل. يبقى في تأويل أنت معذور ولا يجزم بخطئك عند الله، لكن أنا أخطئك فيما يظهر لي. ده مسائل الاجتهاد المعتبر. هنطلع فوق شوية، نجزم بخطئك، تأويل عندك نجزم بالخطأ، خالفت إجماعا، خالفت نصا معتبرا، تمام. نطلع فوق شوية، تأويل تضلل به ولا تكفر، ليه؟ وجود شبهة وإن كانت ضعيفة لكن صالحة لرفع التكفير. واحد يقول لك اليد بمعنى القدرة وكذا، فعلا اليد في لغة بمعنى القدرة، بس مش اليد في الموضع هذا، بس هي شبهة، شبهة. طيب اللي أرقى من كده، مش هيمنع تكفير، ليه؟ لا معتبر بحال من الأحوال. ما نعبده من القربين الله يزول، فهؤلاء يشفعون عند الله. خلقتنا من نار وخلقته من ايه؟ من طين. تأويلات الباطنية وكذا، المرض بالصلاة كذا والصوم كذا والأسرار وما الأسرار، وليس المرض منها العبادات. تبت يدا أبي لهب وتب أو بقر عمر، إن الله أمره أن تذبحوا بقرة. عائشة، انتبهتوا لهذه الفائدة يا إخوان؟ حتى لا نقول كل شوف، يبقى ممكن نقوله. إذن الخلاصة، إذن كده الخلاصة، ليس كل تأويل يعذر به صاحبه، ليس كل تأويل يعذر به صاحبه، وليس كل تأويل يكفر أو يضلل به صاحب. يبقى نضبط مسألة التأويل، نضبط مسألة التأويل. ما هو بكل شيء طب متأول، أيوه متأول إيه؟ في مقابل نص، ما في تأويل في مقابل نص صحيح صريح، متأول في مقابل إجماع، ما يصلح هذا. يعني متضلله، إن كان يعلم أضلله، إن كان لا يعلم أخطئه وأقيم الحجة. مات خلاص تجنب، حي ولقيت وبينت له ولم يرجع ضلل. واضحة جدا يعني، مسائل واضحة جدا بارك الله فيكم. وإلا هل يوجد ضلال إلا مؤول؟ أي ضلال على وجه الأرض مؤول إخوة، ولا نحن نحتاج إلى من يقول أنا كافر مع سبق صلاة الرسول؟ الخوارج أنفسهم بيكفرون الصحابة بتأويل، قتل علي بتأويل إن حكم لله. ولهذا لما بنت الروافض دينهم على الكذب لم يعذروا، لما بنت الخوارج دينهم على التأويل مع التدين صرح هذا لرفع التكفير، ولم يصلح لرفعه عند الروافض. فانت اعتبر يا اولي الابصار، بارك فيكم، دي نقطه مهمه جدا وفائده ثمينه جدا. يبقى معرفه الجهل ومعناه والمعتبر غير المعتبر، معرفه التأويل ومعناه المعتبر غير المعتبر، معرفة الإكراه ومعناه المعتبر غير المعتبر، كل دي معاني، لأن احنا نحتاجها في باب توفر شروط انتفاء الموانع، اللي هو ايه؟ أخص الأبواب في الحكم على المعين. ما تقول العلم وخلاص، الجهل وخلاص، مثلا الجهل وضده العلم، القصد وضده الخطأ، لا بد أن تعرف الحدود، زي شروط لا إله إلا الله، العلم والقبول والانقياد، بس أن تعرف حدود العلم، أن تعرف حدود القبول، أن تعرف حدود الانقياد، أن تعرف حدود الصدق، المحبة، الإخلاص، اللي كذا، براء، أن تعرف هذا، أن تعرف هذا، هذه الحدود لابد أن تعرفها. فهناك المجمل وهناك المفصل. نعم.
وقوله صلى الله نعم. عليه وسلم.
نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، وسقى بعض الحديث ثم قال.
وسقى إيه؟
بعض الحديث، حديث الشفاعة.
قولها الحديث، بعض حديث الشفاعة الكبير الكبير طويل. طيب وبعدين؟
ثم قال: وسقى سنده عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنهما أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر. الحديث،
قلنا إيه العلاقة بين حديث الأصابع واليد؟ وقلنا هل البخاري ذهب إلى هذا بالمفهوم واللزوم، حيث الأصابع تكون اليد؟ قلنا لو كان كذلك لما صح، احنا نثبت يد نثبت أصابع، لكن ما نثبت أصابع اليد، لاحظ، إلا إذا ثبت النص أن الأصابع اليد. نحن نثبت اليد، نحن نثبت الأصابع، لكن لا نثبت الأصابع اليد إلا بنص. فهنا البخاري ذكر هذا نصر بن مسعود، وفي آخره نصر بن مسعود، وفيه
قال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخالق على إصبع. ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد، وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. قال ابن حجر في آخر الشرح: وقد وقع الحديث الماضي في الرقاق عن أبي سعيد رفعه: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدهم خبزته. الحديث، وفيه أن يهوديا
لا في فوائد ربط الأصابع باليد.
شفنا ذكر اليد، يعني هنا أنه هنا على الأصابع وهنا على اليد.
في ابن حجر قرأنا هذا من قبل، قرأنا هذا من قبل. احنا قلنا الباب عندك لما خلقت بيدي، ذكر الأصابع هنا جاء بين، لأنه جاء في بعض الروايات يزونه فيقبض أصابعه ويبسطها أو كذا، جاء في بعض الروايات، شوف ابن حجر. فهذا يكون هذا يكون دليلا على ارتباط الأصابع بماذا، أو وصفا يعني باليد، يكون هذا في ذكر الأصابع التي لليد، هتجد عندك الرواية بهذا. نعم اقرأ.
وقوله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
من منكم خطب هذا الحديث على المنبر؟ من منكم خطب حديث النزول الباري في الثلث الأخير على المنبر، في ثلث في ثلث الليل؟ من فيكم خطب ب غضب الله ورحمة الله ومحبة الله؟ هل في واحد فيكم اعترض الناس عليه في الخطبة وقالوا له: كيف تصف الله بالغيرة؟ كيف تصف الله بالنزول؟ ولا مرة. أنا عن نفسي ولا مرة. أنتم حد اعترضكم؟ لكن مين اللي خطب فيكم عدم الخروج على الحاكم وكذا وفلت؟ نادر جدا، نادر، أظن ما فيش واحد خطب له، ها؟ يا إما وانت على المنبر، يا إما بعد الخطبة، يا إما وانت بتتغدى، يا إما وانت هروح تركب العربية، يا إما هيقابلك تاني يوم. المهم هو هذا، ما فيش حد فينا خطب في الثورات والمظاهرات إلا واعترض عليه. طب من فينا خطب في مسألة برضو الذبح لله والنذر لله ولا نأتي الأموات والموالد وغير ذلك إلا واعترض علينا برضو نفس المسألة؟ ليه؟ هذا راجع لتلبيس أهل الأهواء، تلبيس أهل الأهواء. فهنا العوام يقبلون هذا، هذه نصوص الصفات ولا يعترضون عليه، والدارسون المذهب الأشعري والصوفي اللي هم بقى خد من السنة عند وحيد ومحمد حسان، خد من السنة دول، ها دول هم اللي أحدثوا اللبسة فين، وده أصبح الصراحة على أشده فين، فهذه المسائل. نعم نعم أيها الرواية
جاء عند مسلم من حديث عبيد،
احفظ الرواية دي لأنها هي الرواية التي ستبين أن الأصابع تكون لليد.
جاء عند مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر إلى المنبر يتحرك.
تمام، ها الرواية من الأول، يقبض
يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه،
بيديه بيديه، ها ثم
فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك.
عرفتم؟ يبقى القبض والبسط اللي هي صفة اليدين تكون بالإيه؟ بأصابع. من هنا كان هذا السر في أن البخاري وضع الباب ثم وضع الحديث، لكن ليس عشط. هذا عند مسلم، هذا عند مسلم. شوف ابن حجر بقى أشار للرواية بقى في الشرح ولا لا؟ نعم، يبقى واضح إخواني، وإلا هذا مشكل جدا في تبويب البخاري، كيف أنه هو بوب باليد ثم ذكر الأصابع، والرواية ذكر في أصابع ما في اليد، هذا المشكل. احنا وقفنا هذا بحثا طويلا الحمد لله حتى وجدنا هذه الايه، هذه التخريجات. نعم.
ولا احد احب اليه العذر من الله، ومن اجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا احد احب اليه المدح من الله، ومن اجل ذلك،
ولهذا العذر بالجهل هذا يكون في كل امور الدين من عقائد وغيره، ما لم يكن عند الانسان اعراض ولا اخره. نعم، او جهل نتيجه التبين ما هو بالبيان. نعم.
والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، يحتاج استقصاؤها إلى بسط طويل، وفيما ذكرنا كفاية، وما أشبهه فسبيله سبيله. فقال رحمه الله فحقه التسليم له، والقبول الفاء واقعة في جواب كل ما. فنقول في ذلك ما ذكره الله تعالى عن الراسخين في العلم، حيث قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ولا نضرب كتاب الله بعضه ببعض فنتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما يفعله الذين في قلوبهم زيغ، أعاذنا الله وعصمنا من ذلك بمنه وكرمه وفضله إنه سميع مجيب.
قد يستهين بعض الناس بمثل هذه الكلمات يا أخواني، ويعتبرها يعني خارج البحث، اللي هي بقى اللي هي إيه؟ فنقول في ذلك ما ذكره الله تعالى عن الراسخين في العلم، حيث قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ولا نضرب كتاب الله بعضه ببعض فنتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما يفعله الذين في قلوبهم زيغ. فاعتبر أن هذه من يا إخواني خارجة عن البحث، وهي أصل البحث، وعنه نتجت العصمة في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر وفي كل باب. فلم نضرب كتاب الله بعضه ببعض. شوف يا إخوان، احنا واقفين الآن مع إيه؟ مع اليد والأصابع وكذا، إيه العلاقة؟ هل باللازم؟ هل البخاري بوب لما قال لما خلقت بدي وزاق حيث أصابع باللازم؟ مشكلة باللازم، هذه ما يصلح نقول باللازم. فأجي مثلا أقول من لازم القدم إثبات القدم الساق، أو من لازم الساق القدم، لا، النص ورد بالقدم ورد بالساق، لو لم يأتي النص بالساق ما أثبتناه بدليل القدم، ولو لم يأتي النص بالقدم ما أثبتناه بدليل الساق، لهذا لا نثبت ولا ننفي الكعبين مثلا. ما نقول من لازم الساق والقدم الكعبان، هذا في المخلوق ولا في الخالق؟ فلنثبت بلوازم، لكن معاني الجلال نثبتها باللوازم. فمن لازم كوني خالقا القدرة والعلم والحكمة وهكذا، يبقى اللازم الحسن هذا، إنما لازم إثبات صفة من خلال صفة مطلقا هكذا ما لم يأتي النص بها فدليلنا النص لا ليس دليلنا اللازم. دليل النص ليس دليلنا اللازم. لكن في لوازم صح أقول بقى تبارك الذي نزل على عبده الفرقان إثبات العلو. أولا العلو ثابت بالأدلة وأجعل هذه من دليل العلو تعرج ملائكة والروح إليه. دي لوازم حق, دي لوازم بيقتضيها الدليل ليست خارجة عن الايه عن الدليل. واضح اخوانا بارك الله فيكم. فهذه الكلمات احنا بنستسهل بها للأسف 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 آفتنا كطلبة علم اننا نريد البحث الاكاديمي البحت عازلين اياه عن الاصول. ولهذا ستنجح في ابحاث وسترسو في اخرى لانك لم تضبط الاصل فتفرق بين متماثلين وتجمع بين مختلفين ظنا منك ان مقتضى البحث الخاص يقتضي هذا فعزلت البحث عن مقتضى المقصد العام عن مقتضى الاصل العام فلم تلتفت الى ذلك. ولهذا الشاطبي رحمه الله يبين هذا ان الحكم المستفاد من جميع النصوص اقوى من الحكم المستفاد من النص الخاص. طب ليه؟ مع ان دي خصوصيه. قال لك ايه؟ قال لك النص هذا قد يتوجه اليه ظنيه في الثبوت صحيح ما هو بصحيح في الدلاله صريح ما هو بصريح انما المستفاد من سائر النصوص هذا لا يتوجه اليه هذا الامر لا يتوجه اليه هذا الامر. يبقى اذا ما هي العصمه في هذا الباب؟ ما هي العصمه في هذا الباب؟ اللجوء الى هذه الاصول العامه والا لو لا تفرح بالبحث الخاص دون اصله لا تفرح بهذا دون اصله ولا ترفع مثلا بعض قاعدة أو بعض شيء دون الرجوع إلى إيه؟ إلى أصله. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذه مسألة مهمة أنا أفرح به وهذا ما ذكره تعالى عن الراسخين فنقول في ذلك ما ذكر الله تعالى عن الراسخين في العلم. لا نضرب كتاب الله بعضه ببعض فنتبع ما تشابه من تغاضي الفتنة وتغاضي الفتنة لأن كل انحراف إنما يرجع للخلل في هذا الباب. الخلل في هذا الباب. يعني جميع مشايخ الثورات لو عرفوا ان مدون السلف يكفي خلاص كفى كفى. انما ان تبحث من جديد المساله الخروج هي مساله فقهيه ولا مساله عقديه؟ لاحظ. طيب مساله فقهيه اصل عند ان جميع مسائل الفقه من باب الاجتهاد فلا تضليل فيه. هو ليه بيقول دي مساله فقهيه ولا عقديه؟ يريدون ان يقولوا يا اخوان ان يقولوا ايه؟ طالما اثبتنا انها فقهيه إذا لا نثبت فيها تضليلا إذ لا تضليل إلى باب عقائد. هو بيقول هذا ولا يدري أن هناك التضليل حتى مسائل الفقه. إن خالفت إجماعا وأعلمت به أنت ضال. إن خالفت نصا صحيحا صريحا دون موجب فأنت ضال. يبقى إذن التضليل لا يختص بمسائل الاعتقاد. التضليل يختص بكل مسألة خالفت فيها الحق. يعم كل مسألة خالفت فيها الحق وقامت حجة عليك لا فرق. لكن مسألة العقيدة اسمها نوع المخالفة. فهذه بدعة في الاعتقاد. نوع مخالفة. هذه مخالفة نوع مخالفة. وفي البدعة المكفرة وفي غير المكفرة. لكن التضليل أعم. التضليل أخو كل مخالفة قامت عليك فيها حجة فتوفرت الشروط واندفت الموانع فلم تنقض للنص لم تنقض للنص. واحد مصر أن يسبح تسبيحا مبتدعا يصوم صياما مبتدعا يحتفل احتفالا مبتدعا ما له علاقة بعقيدة تضلل من أجله صاحب هوى تضلل من أجله تضلل من أجله. يبقى البدع والتضليل أعم من كونه من باب عقيدة. طيب الأمر الثاني مسألة الخروج مسألة فقهية هنسلم هذا متعلق بمعاملة حكام دخلت في كتب الاعتقاد فصارت كاشفة جليا بين أهل السنة وبين أهل الأهواء إذ المخالفة فيها من أهل الأهواء فقط. دي مسائل عقائد صارت من مسائل العقيدة التي يفارق فيها بينها. ليه؟ لوجود المخالفة مع أهل الأهواء، لهذا المخالف فيها ضال من الخوارج في ذلك إن كان على مذهب الخوارج، ولو حتى كان أصلها أن مسألة فقهية، فهب من باب التنازل أن مسألة فقهية، لكن صارت أصلا. يقول شيخ الإسلام: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والإيه والجماعة. ويقول أحمد: من السنة اللازمة التي من خالف خاصة منها لم يكن من أهلها وكذا، وذكر هذه، وكل أئمة السنة يذكرون هذا. فأنت بتنظر إيه وراء السلف، أنت بتراجع السلف، أنت مراجع ورق التصحيح السلف، بتقول أنت ليه أدخلت بهذه المسألة وتضللون بها، خلاص انتهت المسألة، سكنت هنا، طالما سكنت هنا خذها. ولهذا احنا دائما نقول خذ المسائل بما أخذ السلف اثنين، وبنفس قدرها عند السلف، بنفس قدرها عند السلف. لا تأخذ قضية كبرى فتجعلها هينة، ولا تأتي إلى قضية هينة عند السلف تجعلها كبرى، ولا تأتي تسكين السلف في المسألة هنا تجعله في هناك، أبدا ما ينبغي. خذها كما هي، خذها كما هي. مسألة أصول تبقى مسألة أصول، مسألة فروع تتعلق بأصول تبقى فروع تتعلق بأصول، مسألة تضليل مسألة تضليل. فإياك والتهوين وإياك والتهويل بالله، إياك وإياك. فهذه الأصول هي التي ستثبت أقدامك بعد فضل الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما يذكروا إلى أولو الألباب. إنما لو حرصت جدا على مسائل الفروع، المسائل الفرعية، على مسائل كذا، لو حرصت جدا هتضيع. تعرف زي مسائل التجويد كده، أشوف مقطع لأحدهم قريب بيناقش مسائل التجويد كأنها إجرام. ما احنا عندنا إما مبالغة كأنك مجرم لو تركت شيئا من التجويد، وإما ده تهويل، وإما تهوين يصل إلى أنه اتباع أحكام التجويد كأن خروج عن منهج السلف الكرام. وطعن. شفت مقطع الواحد يعني شوف حامل حملة على مسألة التجويد دي، حملة، وبيتهم مثلا من هم معروفون بالقراءة الجيدة المنضبطة، أساتذة القراءة، بأن هذه جعجعة وهذه يعني تكلف وليس كذلك، وليس كذلك. فلا أنت الذي تضلل الناس بالتجويد إن تركوا، ولا أنت الذي تهون من شأنه. ولهذا من عاد التجويد حاربناه، ومن لم يقرأ بالتجويد علمناه. من عاد التجويد حاربناه. طب تعادي علما مروضا بسلف، اللي بيعاد التجويد، اللي بيعاد القراءات حاربناه، والذي لا يقرأ بالتجويد علمناه، اللي هيعادي أصل هجر المبتدع حاربناه، الذي لا يهجر مبتدعا معينا في وقت معين استفصلنا منه وبين إن كان جاهلا علمناه، وإن كان على حق قبيل. الذي لا يظهر الفرح بموت البدع إن حارب الأصل ومنهجية السلف في ذلك حاربناه، إن ترك واحدا في وقت ما استفصلنا منه، أو حملنا أمر على منهجه السائد المعروف وقلنا له في ذلك وجه وعذر. يبقى انتبهتم امتى أحارب وامتى أعلم، امتى أحسن الظن وامتى أخطئ. دي مسائل أقسم بالله في السطر ده احنا بنقرأ بالوقت 3 ساعات ونص، كل اللي احنا بنقرأ 3 ساعات ونص، وامس 3 ساعات ونص او 6 ساعات ونص، وبعدين اللي قبلها، وطول عمرنا وسنواتنا هو كده. ربنا لا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا إلى أولو الألباب، ده الأصل. فلا تنشغل بالفرح دون الأصل. الفرح الأظفر له قيمة لكن عالية جدا، هو في أصبعه، لكن الأظفر ده لما تقصه ترميه، دوسه ارميه كسره، ملوش حرمة، لكن في أصبعك له حرمة. يجي واحد ياخد كده أصبعك ويأتي بالأصفر ويفعل ويأمأ، لما يجوز له حرمة هنا، حرمة هنا، تمام. عضو بينفصل من جسمك كده وهنتفنه ما نصليش عليه، عضو هيبقى من جسمك بعد قتلك أو بعد حادثة هنصلي عليه. هنصلي عليه رجل بقى ريش بخي ريش هنصلي عليه. طب قطعنا الريش هندفنها ونوريها مش هنصلي عليه. زي اليد إن سرقت واليد إن خان واليد إن 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 حفظت. فإن كانت أمينة كانت ثمينة. طب إن خانت ها اليد لها حكمان. ده بيضع أصل عام يا إخواني. ابن تيمية أحمد مالك الشافعي ابن باز الألباني أصول مش فروع. أنا بحكم على الألباني بمئة حديث أخطأ فيها ولا بعلم نشره وانتمى في أصوله إلى أهل السنة؟ تمام. أنا بحكم بقى الكوثري وبحكم أبو غد لفروع أصاب فيها ولا لأصول أخلى بها؟ يا أخي الله يهديكم الله يهديكم تعلموا بارك الله فيكم. الكوثري والألباني الفارق مش أصابه وأخطأ صحيح وضعيف بينهما. الفارق في أصول العلم في مرجعية العلم أصول الاستدلال أصول تلقي الكتب. الكتب في هذا إيه؟ واضح إخواني؟ فالأسطر دي أنا لا أريد لما نأتي أيوة في بكرة أيوة خلاص الدرس خير. لا يا ابني لسه حبيبي لسه ده هو ده الزبدة. السطر ده الزبدة. تقفلت ليه؟ خلاص بنقفل بقى المحصول. عرفنا اليوم عدة صفات وفي عدة مسائل ما شاء الله في هذا وخلاص خلاص. هو ده يا ابني لسه 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 هو ده هو ده المنطلق هو ده كذا هو ده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلامي. هو ده السلفية في طريقتها وتناولها ومسائلها وكتبها وأئمتها. يا أخي الخلاف في هذا والله الخلاف مش في غير هذا. الخلاف مش في غير هذا. الخلاف في هذا الخلاف في هذا الباب. يا أخي ناقش في البخاري مسلم إعلال أحرم مفيش مشكلة. بس ما تجيش تقول لي ضعيف البخاري تعملني مصنف اسمه ضعيف البخاري. يا ضال فيش مصنف اسمه ضعيف البخاري أبدا. فيش مصنف في الأمة 14 12 قرن تقول صحيح البخاري وانت جاي اليوم تقول لي ضعيف البخاري أبدا. لكن واحد أدكت هذا من أهل العلم على طريق حزب البخاري اسمه إيه يضلل بيه إيه؟ ما يضلل ما يضلل. فانت عندك اصل هتمشي عليه تناقش في حدود ايه. فكما قلت لك هتحارب لغه هتحارب تجويد هتحارب قراءات هاحاربك. هتخطئ في لغه هتخطئ في كذا هتقول انا يعني لا افهم نحوا ولا صرفا ولا نعلمك. لكن ما تعاديش ما تجهله. لا تعادي ما تجهله. فانت الان بتبحث مساله الخروج على السلطان مسألة العزل فين؟ انت رايح تحدث لها شهادة ميلاد ونسب غير شرعي لتدعوه إلى غير أبيه. ده من الكبائر أن تدعو هذا الولد إلى غير أبيه ومن الكبائر أن تدعو هذه المسألة إلى غير أبيها. كفر بالله من دعا إلى غير أبيه ده كفر. تاخد المسألة بقى بنهايتها عند السلف. السلف وضع خصال السنة التي من خالف. راح تبحث انت في الأصل ليكن أصلها ما كان. ليكن أصلها ما كان. وضعت فين سكنت فين. ولهذا شوف لما نيجي مثلا لحديث الصورة بنقول ايه؟ بنقول ان أهل السنة ردوا بيه على الجهمية. انتبه وانت تبحث حديث الصورة ما تبحث من جهة إسنادية فقط. خذها ما أخذ السلف حديث الصورة يسكن فين. ولهذا ابن خزيمة في صفة الصورة لا في الحديث نفسه كلام حديثي. زي ما احنا نتكلم في حديث حذيفة لما لما الدارقطني عند مسلم لما الدارقطني يقول وهذا حديث عندي مرسل ده مبحث ومعتقد الحديث مبحث. أنت ترد معتقد الحديث. أنت مش متضاعف الحديث. أنت متضاعف معنى الحديث. متضاعف مكانة الحديث. متضاعف عقيدة الحديث. فليس كل واحد يجي يناقش حديث حذيفة ويقول لك ما شاء الله الدارقطني يقول مرسل عندي وكذا، يبقى خلاص انتهت المسألة. مرسل عندي يبقى المنهج نفسه مرسل عند، يبقى معنى حديث حذيفة ولو وجد صحيحا في الموصول، ولو وجد صحيح في منهج الصحابة، وأن عمر يقول سويد بن غفلة لعل الأخير بعد عام هذا، ثم قال إذا ولي عليك فضربك فاصبر وإن حربك فاصبر، حديث أنس نانا كبراؤنا اعتقادا للسنة وإجماعا للسنة والجماعة بالصبر على جور الأئمة، كل ده تركته لتناقش حديث حذيفة لأنك تريد أن تضعف معتقده. يبقى البحث هنا بحث يكون في ضوء مكان عند السلف، ما ضوء ما أخذ عند ما أخذه عند السلف. واضح يا إخوانا بارك الله فيكم. فهذه مسألة هي الأصل، أصل الأصول، ليست مسألة فرعية تفرح بها تبقى مهتم جدا. حتى ممكن يا إخواني أقسم بالله ناس عند معنى عند المشايخ الكبار قالوا هذا يقولون يعني ما الذي عند الفوزان، ما الذي عند ابن باز، وفعلا أنا أقول بنظرة الكثير جدا. تعرف لو رحت أنت تحضر عند الفوزان ولا يا إخوان أقول لكم على حق، لك أن أقول لك أنا هو مثلا كمسألة إيمان بكل اللي أنت بتسمعه فيها لم أسمعها من شيخ، والحمد لله ما عند حرف إلا عن طريق الشيخ، بس أقصد المجموعة. لكن أنت بقى بتوفيق الله لك تأخذ أطيب كلام هذا العالم وأطيب كلام هذا العالم وتجمع وجب بحسن فهم، بحسن فهم، بحسن فهم. لكن يعني المسألة بيقول مسألة العذر بالجهل بيقول عن نفسي أنا ما سمعتها، ما سمعتها مجتمعة، لكن أقول لك ما عندي حرف فيها إلا عن عالم إما معاصر إما متأخر إما من القدامى، بس مفتاحها من مين؟ من علمائنا، مفتاحها من علمائنا. ليه؟ اهتمام بكليات فهم المراد، فهم المراد. فالله المستعان، الله يوفقنا ويكرمنا ويحبنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.